الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتهى بنا المقام إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى المتعلق بصفة المحبة لربنا عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: محبة الله. محبة الله صفة من صفاته الفعلية، ودليلها قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: وهو الغفور الودود. والود خالص المحبة، ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، خالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر صفات الله عز وجل واحدة بعد واحدة، فذكرها هنا صفة المحبة، فإن الله عز وجل كما يحب فإنه يحب، وذكر الدليل على ذلك في قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم أردف ذكر هذه الصفة بصفة أخرى تلتقي معها في قدر مشترك، وإن تمايزت كل واحدة منهما عن الأخرى بصفة زائدة، وهي صفة الود لله عز وجل، فإن الله يوصف بالود ويسمى بالودود، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود. والودود له معنيان اثنان: الأول أنه الواد لأوليائه، فهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه وحزبه المفلحون. والثاني أنه سبحانه وتعالى هو المودود، أي الذي يحبه أولياؤه وحزبه، فيكون اسم الودود جامعا بين وصفين اثنين، هما محبة الله عز وجل لعباده ومحبة عباده له سبحانه وتعالى على وجه خالص من كل شائبة، ومن هنا استحقت هذه الحال تسميتها بالود. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة من أهل العلم أقدمهم الزجاج في تفسير الأسماء، ثم تبعه تلميذه أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق الأسماء الحسنى، وأبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن تفسير المحبة بالثواب غير جائز، وقد بين دليل المنع من ذلك مسرودا في ثلاثة وجوه: أولها أن تفسير المحبة بالثواب مخالف لظاهر اللفظ، والمعنى بظاهر اللفظ كما والمعني بظاهر من المعنى عند ورود هذه الكلمة. والثاني أن هذا التفسير خلاف إجماع السلف رحمهم الله تعالى، فلم يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين تفسير المحبة بالثواب. والثالث أنه ليس لهذا القول دليل يحمل عليه ويقوي التمسك به. وهذه الأدلة الثلاثة قاعدة نافعة في إبطال كل دعوى من دعاوى القائلين بتفسير صفات الله عز وجل على خلاف ما تعرفه العرب في ألسنتها، وعلى خلاف ما مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فأيما تفسير ورد لصفة من صفات الله عز وجل فإنه يبطل بهذه الأوجه الثلاثة إذا كان مخالفا لما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، بأن يقال إنه مخالف لظاهر اللفظ أولا، وهو مخالف لإجماع السلف ثانيا، ولا دليل يحمل عليه ولا يقوي التمسك به ثالثا.
المغفرة والرحمة. الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، ودليلها قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولا دليل عليه.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة المحبة لربنا عز وجل، أردفها بذكر صفتين اثنتين تأتيان غالبا مقرونتين بالاسمين الدالين عليهما، وهما صفة المغفرة والرحمة. وقد جمع دليلهما في قوله تعالى: وكان الله، في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما في آية أخرى. فإن اسم الغفور دال على صفة المغفرة، كما أن اسم الرحيم دال على صفة الرحمة، دال على صفة الرحمة لربنا عز وجل. وقد تقدم أن من قواعد هذا الباب أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفاته، فاسم الله مثلا متضمن لصفة الإلهية، واسم الصمد مثلا متضمن لصفة الصمدية، واسم العليم مثلا متضمن لصفة العلم، وهلم جرا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى المغفرة، فذكر أن معنى المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وأحسن من هذا ما ذكره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، أن المغفرة هي وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه. ومن فسر المغفرة بأنها مجرد الستر على العبد فإنه تفسير قاصر، فإن حقيقة المغفرة تجمع معنيين اثنين، أحدهما ستر الذنب، والثاني تأمين المذنب من العقوبة، فيكون فيها معنى زائد عن مجرد ستر الذنب، بل يتجدد إقبال الله عز وجل وجوده وإحسانه على عبده، كما بيّن ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من الفتاوى. أما الرحمة فشرحها المصنف رحمه الله تعالى بما تقتضيه، فذكر أنها صفة تقتضي الإحسان والإنعام. ثم بين رحمه الله تعالى أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين بأحد الاعتبارات، فذكر أنها تنقسم إلى رحمة عامة وإلى رحمة خاصة. فأما الرحمة العامة فهي الرحمة الشاملة لكل أحد، كما قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في آية أخرى. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تختص بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وبه تعلم أن صفة الرب سبحانه وتعالى قد يكون قدر منها شامل لكل المخالق، ويكون قدر منها مختص بشيء من الخلق دون غيره. كهذه الصفة، فإن رحمة الله عز وجل يكون قدر منها سابغ شامل عام لكل أحد من المخالق، ويكون قدر منها مختص بعباد الله المؤمنين. ونظيرها صفة الرزق، فإن رزق الله سبحانه وتعالى منه قدر عام لكل مخلوق، ومنه قدر خاص بالمؤمنين، وهو الرزق الروحاني الذي به صلاح القلوب والنفوس بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصادق. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل المبطل لتفسير الرحمة بالإحسان، وهو القاعدة التي مضت. وعلى هذه القاعدة كما تقدم تدور رحى طرائق إبطال الأقوال الباطلة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. وقد تزيد في بعض الصفات مواضع من الاستدلال غير هذه الثلاثة، لكن هذه الثلاثة ينبغي أن تكون منك على ذكر في كل دعوى باطلة فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، بأن تبطلها من هذه الجهات الثلاثة، بأن تقول أن هذا يعني المعنى المدعى على خلاف ما يتبادر من ظاهر اللفظ، ثم هو على خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى وإجماعهم، ووراء ذلك أنه ليس ثم دليل صحيح يحمل على قبول هذا التفسير الباطل.
الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. الرضا والمقت والأسف. الرضا صفة من أسف. الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ودليلها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصاف الله بهما قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه.
سخط من السخط، ما الجواب؟ يصح هذا وهذا، فإن السخط هو المصدر والسخط اسم منه، فيصح أن تكون الصفة السخط والسخط. نعم.
وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
وضبط الأسماء والصفات باب نافع جدا يقع الخطأ فيه كثيرا. مثاله: هل يقال سبوح أم سبوح، وقدوس أم قدوس، وستير أم ستير، ما الجواب؟ محمد سم محمد أتمنى. سم إذن الجواب كل هذه الضبوط التي ذكرناها كلها صحيحة، فيصح في كل اسم من هذه الأسماء الوجهان اللذان ذكرا. والعناية بعلوم العربية شديدة الضعف، وتظهر آثارها في أبواب العلم كلها، ومن جملتها هذا الباب، وسترد علينا مسألة قريبة.
والكراهة صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته، والدليل عليها قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. والمقت أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية. ودليل المقت قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعتف له معنيان، أحدهما الغضب، وهذا جائز على الله. والدليل قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي أغضبونا. والثاني الحزن، وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص والله منزه عن النقص. ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بمشيئته وفعله واختياره، وهي ست صفات. فالصفة الأولى صفة الرضا، ومقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه. والصفة الثانية الغضب، ومقتضاها كراهة المغضب، ومقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. والصفة الثالثة صفة السخط أو السخط. والصفة الرابعة الكراهة، ومقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته. والصفة الخامسة المقت، وهي أشد البغض. والصفة السادسة صفة الأسف، وهي الغضب لربنا سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف. وفي القول الصحيح هي شدة الغضب، فإن تفسير المقت بالغضب لا يحمل معنى جديدا غير المعنى الذي حملته الآيات الدالة على إثبات صفة الغضب لربنا عز وجل. فالتحقيق أن الغضب صفة، وأن الأسف صفة أخرى هي شدة الغضب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء الصفات الست في صعيد واحد لما بينها من التقارب، فهي في الغالب تخرج من جنس واحد، لكن يقع الاختلاف بينها باعتبار حقائقها ومقتضياتها كالكراهة والمقت والبغض، فإنها متآلفة متقاربة، إلا أنها في الحقيقة متفاوتة باعتبار الحقيقة وما يترتب عليه من المقتضى المعلق بتلك الصفة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة الأسف أن الأسف له معنيان، أحدهما الغضب، والآخر الحزن، والغضب هو الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى، لكننا نقول إن الأسف على التحقيق هو شدة الغضب، فيوصف الله عز وجل بشدة الغضب بمعنى الأسف كما يوصف سبحانه وتعالى بالغضب. ولم يأتي الغضب في القرآن الكريم، فلم يأتي الأسف في القرآن الكريم على هذا المعنى إلا في آية واحدة، هي الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما اشتد إغضابهم لنا انتقم الله سبحانه وتعالى منهم، كما قال عبد الهادي الأبياري رحمه الله تعالى في نظم مشتركات القرآن: كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف أثر، فإن معناه فيها أغضب وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا. يعني أن القاعدة الكلية لهذه الكلمة، العدة الكلية لهذه الكلمة الأسف، أنها بمعنى الحزن في القرآن الكريم، وهو المعنى الآخر الذي ذكره المصنف، إلا في آية واحدة هي قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والمراد بالأسف ها هنا ليس مجرد الغضب، وإنما هو شدة الغضب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن المانع من وصف الله عز وجل بالحزن أنه صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب، فالحزن وارد قدري يلحق العبد في مقابل طروء ما يعتريه مما يكرهه الإنسان مما هو مخالف لمراداته المألوفة، كما اتفق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم فقال: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهو وارد قدري يرد على الإنسان ولا يصح في حق الرب سبحانه وتعالى. ثم بيّن رحمه الله تعالى إبطال قول من ادعى تفسير الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. إذا علم هذا فثم آية تشتبه بالآية الواردة في إثبات صفة المقت، وهي قول الله عز وجل في سورة الصف: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن هذه الآية دالة على إثبات صفة المقت. وأما قول الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقيتا، فهي دالة على إثبات صفة صفتيش مطلعين في الآية ما هو في الآية، مش من الآية هاي إبراهيم إيش هذا؟ أنت تذكر بعض المعنى الذي ذكره أهل العلم، لكن ما الصفة؟ ما هي الصفة؟ إنني معكم ما أسمع وأرى، ما هي الصفة؟ صفة السمع رؤية. وكان الله على كل شيء مقيتا، ما يا أخي؟ هاي هاني الاسم الوارد في هذه الآية ما هو؟ المقيت. وقد أثبت هذا الصفة جماعة من أهل العلم من المتقدمين، منهم الخطابي والبيهقي، ومنهم الخطابي والبيهقي وابن العربي وابن الوزير وابن حجر وشيخ شيوخنا ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى هذا ففي قول من يثبت أن هذا اسما لله عز وجل تكون الصفة الحمد. هذا تفسير، لكن ما هي الصفة يا محمد؟ الصفة هي صفة القوت من باب قال يقول قولا، قات يقوت قوتا، فتكون صفة القوت كالرزق، والقوت هو الشيء الذي يقتات به، فالصفة من هذا الاسم هي صفة القوت لله سبحانه وتعالى، لأن قات من باب قال، قال يقول قولا، فتكون تصريفها قات يقوت قوتا. فالله عز وجل يوصف بالقوت كما أنه يوصف سبحانه وتعالى بالرزق، ويكون القوت بمعنى الرزق وهو الشيء الذي يقتات به. وهذا دليل على أهمية العناية بلغة العرب، وقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ وقد أطال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات في بيان أن رتبة الاجتهاد لا يمكن أن تنال بدون إحسان علوم العربية، وبالغ رحمه الله تعالى حتى جعل الاجتهاد في الشريعة موقوفا على من بلغ مبلغ الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه خليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه في العربية. ولا ريب أن هذه رتبة عظيمة. وكيف ما كان قوله رحمه الله تعالى: فإن من المقطوع به أن طالب العلم لا يترقى في فهم الشريعة إلا بدراية علوم اللغة العربية، فإنه كلما كان لها أتقن وبها أعلم كان ذلك أعون له على فهم معاني الشريعة من القرآن والسنة النبوية. ومن طالع في تفسير شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور رأى كبير تأثير المعرفة بعلوم العربية في بيان معاني القرآن الكريم.
المجيء والإتيان. المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية، وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، ودليلهما قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
أعطيكم فائدة أيضا خرجت من هذه المشكاة: من أسماء الله عز وجل البصير، كما قال الله عز وجل: وهو السميع بصير. وصفة البصير واسم البصير دال على صفة البصر فقط، البصر والإبصار هو إفعال من البصر. البصيرة لماذا؟ من أين أتيت بها؟ نقول البصير إما أن يكون فعيل بمعنى فاعل أي باصر، فتكون دالة على صفة البصيرة وهي بمعنى الحكمة، كما ذكره شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره. وإما أن يكون فعيل بمعنى مفعول يعني مبصر، وهو الرب بمعنى فاعل وهو المبصر من أبصر الرباعي، وهو إثبات صفة البصر لله عز وجل. فصار اسم البصير دالا على صفتين بدلالة اللغة، أحدهما البصيرة لله، والثانية البصر لربنا سبحانه وتعالى.
المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية، وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، ودليلهما قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه، والمراد بقوله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة، كما جاء تفسيره بذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة.
أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة
إنما يكون عند مجيء الله للقضاء بين عباده، فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفتين أخريين من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بمشيئته واختياره، فهما من الصفات الفعلية، وهما صفة المجيء والإتيان. وسبق أن عرفت أن صفات الله عز وجل وإن وقع بينها قدر مشترك باعتبار دلالة اللغة، وكانت راجعة إلى جنس واحد إلا أن من إلى جنس واحد إلا أن من المقطوع به أن كل صفة من الصفات تتضمن معنى آخر ليس في الصفة الأخرى لما في ذلك من تدريج الكمال لربنا سبحانه وتعالى ومدحه بتكثير دلالة صفاته على كمالاته عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة على هاتين الصفتين منها قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا يعني جاء الله عز وجل حال كون الملائكة صفوفا وقوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن تفسير هاتين الصفتين بأنها مجيء أو إتيان أمره بأنه قول باطل وأبطله من الوجوه الثلاثة التي تقدمت غير مرة. ثم بين أن المراد بقول الله عز وجل أو يأتي بعض آيات ربك أنه طلوع الشمس من مغربها كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ثم أردف رحمه الله تعالى البيان المتقدم بذكر شيء يتصل بالأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى على هذه الصفة وهي قول الله عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فبين رحمه الله تعالى أن هذه الآية وإن كانت خالية من ذكر المجيء والإتيان إلا أن ما ذكر فيها من تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة هو كالمقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل للقضاء بين عباده فكان من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم. كما أنك إذا رأيت أحد رجلين اعتادا على المجيء معا فرأيت أحدهما واسمه عمر وكان صاحبه زيد والعادة جارية على إتيانهما جميعا إلى مسجد أو مدرسة أو دار فرأيت أحدهما وهو عمر قل أتى زيد بدلالة التلازم بين مجيء عمر وزيد ونظيره هذه الآية على وجه التقريب للمعنى.
الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به ودليله قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والجلال العظمة والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بذاته فهي من جملة الصفات الذاتية وهي صفة الوجه واستدل عليها بقول الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل وقد وصف الوجه في هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام فإن هذين الوصفين هما وصفان للوجه والجلال هو العظمة والإكرام هو إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة كما ذكر المصنف وهو بعض الإكرام الذي يوصف به الرب عز وجل فإن إكرام الرب عز وجل يجمع معنيين اثنين الأول إكرامه سبحانه وتعالى لنفسه فلا يلحقه نقص ولا عيب والثاني إكرامه سبحانه وتعالى لغيره بما يوصله إليهم من البر والإحسان. ثم بين رحمه الله تعالى المنع من تفسير الوجه بالثواب ونشر دليل المنع من الوجوه الثلاثة التي تقدمت وهو أن ذلك مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل يحمل على القول به.
اليد إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء ودليلهما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة على هنا صفة هنا صفة أخرى من صفات ربنا عز وجل الذاتية وهي صفة اليد، فبين أن من صفات الله عز وجل أن له سبحانه وتعالى يدين اثنتين، واستدل على ذلك بدليلين ظاهرين جاءت فيهما صفة اليد مثناة، فقال ودليلهما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم بين رحمه الله تعالى بطلان قول من قال بأن اليد تفسر بالقوة، وبين وجه البطلان بالأوجه الثلاثة التي تقدمت، وهو أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. ثم زاد وجها رابعا وهو أن في السياق القرآني ما يمنعه، وهو التثنية في الآيتين السابقتين، فإن من قال إن اليد هي قوة إن اليد هي قوة الله عز وجل لزمه حينئذ أن يزعم أن لله عز وجل قوتين، وكذا من فسرها بالقدرة لزمه أن يزعم أن لله عز وجل قدرتين، ولا قائل بهذا من أهل القبلة، فإن أهل القبلة من مثبتة الصفات مطبقون على وصف الله عز وجل بقدرة واحدة وقوة واحدة هي وصفه سبحانه وتعالى.
العين، إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى تجري بأعيننا، ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه. والجواب على تفسير بعض السلف قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأ منا، أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين، وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. الوجوه التي وردت
عن المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة ثالثة من صفات الذات، وهي صفة العينين لله عز وجل، فإنها من جملة صفاته الذاتية الثابتة له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ينظر بهما ويبصر ويرى، كما قال الله عز وجل تجري بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تفسير العين بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. أما من فسر من السلف رحمهم الله تعالى هذه الآية تجري بأعيننا أي بمرأة منا، فهؤلاء لم يريدوا نفي حقيقة العين، وإنما فسروا هذه الصفة بلازمها، فإن لازم إثبات صفة العين المتضمنة لصفة الرؤية بأدلة أخرى كما قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وراء وأرى، لازمها أن يكون بمرأة من الله عز وجل. وها هنا من دقائق هذا الباب أن تعرف أنه ثمة فرقا بين طائفة يثبتون الصفات، ولكنهم في بعض مواضع التفسير يفسرون ما ورد من آيات الصفات بحسب اللازم، يعني بلازم تلك الصفة، كما وقع هذا مرارا لأبي جعفر ابن جرير الطبري والبغوي في تفسيره، فإن هذين الإمامين هما من أئمة أهل السنة، وما وقع من المواضع المشكلة في تفسيرهما مما يتعلق بآيات الصفات فإنه يحمل على هذا المهيع بأن يقال إنهما فسرا الآية في هذا الموضع باعتبار لازم الصفة لا باعتبار الصفة في ذاتها، فيكون القائل بهذا مثبتا في الأصل لصفات الله عز وجل، ثم في موضع من المواضع فسر الصفة بلازم معناها. وثم طائفة أخرى لا يثبتون الصفات، ولكنهم يفسرون تلك الآية المتضمنة للصفات بلازم معاني تلك الصفات، وهؤلاء ليسوا على طريقة أهل السلف رحمهم الله تعالى، ومن خلط بين الطريقتين ربما سارع إلى نسبة بعض أئمة السلف من المفسرين كأبي جعفر بن جرير والبغوي وغيرهما إلى موافقة أهل البدع والضلال في هذا الباب، وهو من الخطأ عليهم والخطر العظيم في هذا الباب الكبير، وهو أن تعرف أن هؤلاء إنما فسروا في بعض المواضع باعتبار دلالة اللفظ بلازمه، يعني باعتبار أن الصفة يلزم منها أن يكون المعنى في هذه الآية هو كيت وكيت، مع قولهم بإثبات الصفة في مواضع أخرى من كتبهم. وهؤلاء ليسوا كالطائفة الأخرى الذين لا يثبتون الصفة أصلا، وإنما يذكرون لوازم الصفات، كما يذكرون في تفسير اليد بأنها القدرة، فإن من لازم اليد أن يكون لله سبحانه وتعالى قدرة وقوة وقهر وعزة وغلبة إلى آخر المعاني التي تكون مستلزمة لليد، لا أنها تفسير لليد بمعناها. وينبغي أن تعلم أن العرب قد تضع اللفظ للدلالة على معنى أصلي، وقد يقع في كلام العرب تفسير هذا اللفظ بلازم معناه لا بحقيقته. ففرق بين تفسير اللفظ بمعناه، يعني بما وضع له في لسان العرب، وبين تفسيره بلازم ذلك المعنى. وأنا أضرب لك مثالين اثنين تتبين بهما هذه المسألة. أولهما الحنف، فإن الحنف في لغة العرب هو الإقبال، يقال رجل حنيف لأن كل واحدة من قدميه تقبل على الأخرى. وقد يقع في كلام بعض أهل العلم تفسير الحنف بالميل، وهذا تفسير للفظ الحنف بلازم معناه لا بحقيقة معناه الذي وضع له في لسان العرب. والمثال الثاني تفسير الرب بأنه المعبود، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، والسيوطي في معترك الأقران في آخرين، أن من معاني الرب في لسان العرب أنه المعبود، واستدلوا بقول الشاعر: أرب يبول الثعلوان عليه، ألا هان من بالت عليه الثعالب. وهذا التفسير إنما هو تفسير للفظ الرب بلازمه لا بحقيقته، فإن حقيقته التي تعرفها العرب السيد المالك المتصرف، وأما تفسيره بالمعبود فهو تفسير باللازم. وهذا ينفعك في هذا الباب الذي يفسر فيه بعض أهل السنة بعض آيات الصفات بلازم معاني تلك الصفات لا بالمعنى الذي وضعت له الصفة في لسان العرب، ومنه هذا الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فإن الذين قالوا في قوله تعالى تجري بأعيننا، أي بمرأ منا، مع قولهم بإثبات العين، فسروا هذه الآية بلازمها، فإنه إذا كان لله عز وجل عين فإن الرب عز وجل يرى بهذه العين كما دلت آي أخرى، فيكون هذا من التفسير بلازم الصفة.
الوجوه التي وردت عليها،
لكن يبقى ها هنا التنبيه على مسألة لم يرشد المصنف رحمه الله تعالى على دليلها إلا في موضع ثان، وإن كان في الدليل الذي ذكره نبر كما رجع عنه رحمه الله تعالى، وهو أنكم سمعتم أن لله عز وجل عينين اثنتين، فهل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على تثنية العينين كما جاء في القرآن والسنة تثنية اليدين؟ وهو إن ربكم ليس بأعور. يقول الأخ سعد أن الدليل على صفة العينين لله عز وجل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: إن ربكم ليس بأعور، أما إنه أعور يعني المسيح الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن العور إنما يطلق عند العرب على ذي عينين أحدهما معيبة والأخرى سليمة. وهذا التفسير للعور بهذا المعنى والاستدلال على إثبات صفة العينين منه قد نحاه جماعة من أهل العلم، منهم عثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وأبو عبد الله البخاري وأبو بكر بن خزيمة في أئمة آخرين. إذا علم هذا فما تقولون في من أورد إرادة منع به وصف الله عز وجل بالعينين بأن قال إن المستدل بهذا الحديث قد وقع في زلل عظيم، لأنه قاس الخالق بالمخلوق. ومن الخطأ في هذا الباب الخلط في الوصف بين الخالق والمخلوق، فإن لله عز وجل صفات تليق بجلاله، وإن للمخلوق صفات تناسب حاله. فما الجواب؟ يعني أن تثبت أنها قياس، تثبت أنها قياس وتجعله المقياس الأولى، لكن هذا لا يتفق مع قولنا بأن صفات الله وأسمائها توقيفية، لأن إذا قلنا بأنها توقيفية امتنع القياس. ولذلك هم يقولون لا قياس في العبادات، لأن العبادات أمر توقيفي تعبدي محض. ما الجواب يا أحمد؟ لكن هو يقول قياس، ما الرد على هذا القول الذي انتشر بأخره؟ سمي مبارك. يعني أنه من تفسير الحديث بما تعرفه العرب في لسانها، فمن زعم أنه قياس قد أخطأ، وهو الذي وقع في الخطأ العظيم وليس أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فليس في هذا الحديث ولا تفسيره قياس، وإنما فسرنا الحديث بما تعرفه العرب في لسانها، ونحن متعبدون في هذه الشريعة بأنها تفسر على أسلوب العرب في كلامهم، لأن الشريعة عربية كما ذكر ذلك مطولا الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، والعرب إنما تطلق العور على ذي عينين أحدهما سليمة والأخرى معيبة، فليس هذا قياسا البتة، وإنما هو تفسير لهذا الحديث بما تعرفه العرب في لسانها، ويستفاد منه تفسير ويستفاد منه إثبات العينين لله عز وجل. وأما الأحاديث التي جاء فيها التصريح بأن لله عز وجل عينين فإنه لا يصح منها حديث واحد أبدا، ومنها الحديث الذي أورده المصنف فيما يستقبل: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. فإن هذا الحديث الصريح وإن استدل به جماعة من أئمة الهدى تابع عبد الله بن القيم الصواعق المرسلة وغيره، إلا أنه حديث ضعيف. وقد رجع المصنف رحمه الله تعالى عن تصحيح هذا الحديث وتثبيته إلى القول بضعفه في شرح العقيدة الواسطية الكبير، وهو المعتمد عنه رحمه الله تعالى، واستدل على إثبات صفة العينين بحديث إن ربكم ليس بأعور الذي تقدم ذكره.
الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين، وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه: إفراد وتثنية وجمع. فمثال الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. ومثال التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. ومثال الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم، وهو لا ينافي التثنية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حل إشكال يرد على بعض النفوس فيما يتعلق بصفة اليدين وما يتعلق بصفة اليدين والعينين لله عز وجل، ذلك أن هاتين الصفتين وردتا في القرآن والسنة على ثلاثة أنحاء، أولها الإفراد، وثانيها التثنية، وثالثها الجمع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجمع بينها بما يتعقب على بعض ما ذكره، فإن قوله رحمه الله: المفرد يضاف، المفرد المضاف يعم، فيه نظر على هذا الإطلاق ولا قائل به، فإن المفرد المضاف إلى نكرة لا يعم بالإجماع. وكأن المصنف لم يرده، وإنما أراد أن المفرد المضاف إلى معرفة يعم كما هو قول بعض المالكية والحنابلة خلافا للجمهور. والمختار مناسبا للمقام أن يقال إن ما جاء من الآيات والأحاديث على وجه الإفراد فهو للدلالة على إثبات جنس الصفة للرب عز وجل، فيكون الإفراد دالا على إثبات جنس العين واليد لله عز وجل. وأما التثنية فإنها دالة على الحقيقة، والحامل على ذلك أن العرب إذا أطلقت التثنية لم يكن المراد بها أبدا إلا المثنى، بخلاف الإفراد والجمع، فإن العرب قد تطلق المفرد لا على إرادة حقيقته، وقد تطلق الجمع لا على إرادة حقيقته، بل ربما وصفت الجمع بالإفراد على وجه التحقير، ووصفت المفرد بالجمع على وجه التعظيم. وأما المثنى فإنه لا يكون في لسان العرب أبدا إلا على الحقيقة، فعلم هاهنا أن الآيات والأحاديث التي تضمنت التثنية جاءت لبيان حقيقة الصفة، وهو أن لله عز وجل عينين ويدين، وأن الإفراد جاء للدلالة على جنس الصفة التي فسرت بالتثنية. وأما الجمع فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن هذا وقع للتعظيم كما نحى إليه المصنف رحمه الله تعالى، وأحسن من هذا أن يقال إن هذا وقع على جهة المشاكلة في سياق الكلام، فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جمعته، ليكون ذلك أبين في اللفظ وأيسر في الكلام، كما نص على ذلك ابن فارس في كتاب الصاحب وابن القيم في الصواعق المرسلة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والمخاطب بهذه الآية هما امرأتان اثنتان، بدليل قول الله عز وجل في صدرها إن تتوبا، وهما حفصة وعائشة رضي الله عنهما، ثم قال فقد صغت قلوبكما، مع أن المجزوم به أن لكل واحدة منهما قلب واحد، فلهما رضي الله عنهما قلبان اثنان، ولكن لما أضيف المثنى إلى ضمير تثنية كان المناسب جمعه، فقال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ومثله في آية السارق والسارقة، قال الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما، مع أن المقطوع إنما هي يد واحدة من كل سارق وسارقة. في آية أخرى كلها جاءت على هذا النحو، وهذا الحمل للكلام على هذا المعنى هو أحسن الوجوه، فإنه من سنن العربي في كلامه، وبه تعلم أن ما جاء من الإفراد والجمع لا يخالف تثنية الصفة، فالعينان واليدان مثنيتان لله عز وجل حقيقة، ويكون الإفراد للدلالة على إثبات جنس الصفة، ويكون الجمع لأجل المشاكلة عند إضافة المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع، وهو سياق وأسلوب معروف في كلام العرب كما نص عليه جماعة عرفتهم فيما سبق.
السمع، سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى: وهو السميع العليم. وينقسم إلى قسمين: الأول بمعنى الإجابة، وهذا من الصفات الفعلية، ومثاله قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء. والثاني بمعنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية. مثاله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا القسم قد يراد به أيضا النصر والتأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به أيضا التهديد، كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى.
من صفات الله عز وجل الثابتة له، وهي من صفات الذات والفعل جميعا باعتبار المعنى، وإلا هي في الأصل صفة ذاتية لله عز وجل. ولذا لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى معانيها، جعل من هذه المعاني شيء متعلق بفعل الرب عز وجل، فنعته بكونه صفة فعلية، وجعل منه شيئا متعلقا بذات الله عز وجل، يعني لا يزال ولا يزال الله متصفا به، وهو إدراك المسموع، فجعله من جملة الصفات الذاتية. وإلا فإن السمع في الأصل صفة من صفات الذات للرب عز وجل، وبه تعلم أنه لا ينقدح ما ذكر سابقا، أنه ليس ثم صفة تدعى بالذاتية والفعلية باختلاف المأخذ والاعتبار إلا صفة الكلام. أما هذه الصفة فإنها صفة ذاتية أصلا، وإنما جعلت فعلية تارة وذاتية أخرى لاختلاف المتعلق، وإلا فهي صفة واحدة لا تتغير. فذكر رحمه الله تعالى الدليل على إثبات هذه الصفة، وهو قوله تعالى: وهو السميع العليم. وقد تقدم أن أسماء الله عز وجل تتضمن صفات، فيكون اسم السميع متضمنا لصفة السمع. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذه الصفة تنقسم إلى قسمين، والمراد أنها تتضمن معنيين اثنين، أحدهما الإجابة، فيجيب الله عز وجل من دعاه من دعاه، كما قال الله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء. والثاني إن ربي لسميع الدعاء. والثاني إدراك المسموعات، كما في قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا القسم الثاني تارة يكون على معنى النصر والعزر والتأييد، وتارة والعزر والتأييد، وتارة على معنى التخويف والوعيد والتهديد، وذكر الآية الدالة على هذين المعنيين.
الرؤية. الرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما بمعنى البصر، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله والمبصرات، ودليلها قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى: وهو السميع البصير. القسم الثاني الرؤية بمعنى العلم، ودليلها قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي نعلمه. وقسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد، مثل قوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به أيضا التهديد، كقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات الله الذاتية، وهي صفات الله الذاتية، وهي صفة الرؤية لله عز وجل، وهي تجمع معنيين اثنين كما ذكر المصنف، أحدهما بمعنى البصر، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، والثاني بمعنى العلم. وذكر الدليل المناسب لكل معنى من هذين المعنيين الاثنين، ثم بين رحمه الله تعالى أن القسم الأول قد يقترن به معنى زائد، فيكون على إرادة النصر والعز والتأييد، أو على إرادة الوعيد والتهديد، وذكر الآية الدالة على ذلك، وهو نظير ما تقدم في صفة السمع للرب سبحانه وتعالى. وينبغي أن تعلم أن الرؤية التي يستدل لها بهذه الآية إنني معكما أسمع وأرى هي غير مسألة الرؤية التي يذكرها المصنفون رحمهم الله تعالى في باب الاعتقاد، فإن كلمة الرؤية تأتي في مباحث الاعتقاد على معنيين: أحدهما معنى الصفة الثابتة لله عز وجل، والآخر المعنى المتعلق برؤية الخلائق لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه المسألة الثانية تتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وهي
سمباجة.
لا غير هذه الوجهة، هي صفة التجلي لما جاء في الصحيح مسلم: فيتجلى الله لهم. فمن صفة الله عز وجل المتعلقة بمسألة الرؤية يوم القيامة صفة التجلي، وهي غير صفة الرؤية. نعم.
المكر والكيد والمحال، معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بل مقيدا، لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم، وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته، فهذا جائز لأنه يدل على كمال الله. والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى: وهم يجادلون بالله وهو شديد المحال. ويكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذما فيما عدا ذلك. ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء الله فيقال الماكر والكائد، لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذا عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاثا من صفات الله عز وجل ترجع إلى جنس واحد، وإن وقع بينها اختلاف باعتبار متعلقها وحقيقتها، وهي صفات المكر والكيد والمحال. فإنها وإن اشتركنا في التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، إلا أن المكر يكون أخذا عن غفلة بحيث يغفل المأخوذ، والمحال يكون عن مغالبة، والكيد يكون عن تدبير واحتيال. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الصفات لا يجوز وصف الله عز وجل بها وصفا مطلقا، بل لا بد أن يكون الوصف بها مقيدا، لأنها تحتمل المدح والذم، وإنما يوصف الله عز وجل منها بما يكون مدحا، لأن الصفات باعتبار دلالتها على مدح وذم تنقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما يدل على المدح فيكون متمحضا فيه كالكرم، والثاني ما يدل على الذم فيكون متمحضا فيه كالبخل، والثالث ما يكون ممدوحا من وجه مذموما من وجه آخر كالمكر، والرابع ما لا يكون ممدوحا ولا مذموما، وهذا لا واقع له لا وجود له في الخارج، وإنما هو في الأذهان، فليس ثم في الوجود صفة توصف بأنها ليست بممدوحة ولا مذمومة، وإنما الموجود في الأعيان هو الأنواع الثلاثة المتقدمة. فأما النوع الأول فإن صفات الله عز وجل متمحضة في الكمال، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما واختاره جماعة من المحققين منهم ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما ما كان من الصفات دالا على المدح من وجه ودالا على الذم من وجه آخر، فما جاء منه متعلقا بربنا عز وجل فإنه لا يوصف به على جهة الإطلاق، بل يكون الوصف به مقيدا كما في هذه الصفات، فيكون الله عز وجل موصوفا بالمكر في مقابل من يستحق المكر، وموصوفا بالكيد في مقابل من يستحق الكيد، وموصوفا بالمحال في حق من يكون مستحقا للمغالبة والمماحلة. وهذا الباب من أهل السنة من يجعله صفة لكنه يقيدها ولا يطلقها، ومن أهل السنة من يجعلها فعلا من أفعال الله عز وجل ولا يجعلها من صفاته. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله، فلا يقال الماكر والكائد، لأن أسماء الله عز وجل حسنى يعني متمحضة في الحسن قد بلغت كمال الحسن. وهذه الأسماء ليست كذلك بل تحتمل المدح والذم، ولهذا لا يشتق لله عز وجل منها أسماء، كما نص على ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد وابن سعدي رحمه الله تعالى في بعض تصانيفه.
العفو. العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، وهو من أسماء الله، ودليله قوله تعالى: وكان الله عفوا غفورا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا اسما من أسماء الله عز وجل هو العفو، وهو متضمن لصفة العفو، وبين رحمه الله أن العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير. فالعفو هو ترك محض بخلاف المغفرة، فإنها كما تقدم هي وقاية للعبد من شر الذنب، فتكون تركا وزيادة، فإن الله عز وجل يترك ذنب العبد ثم يقبل عليه ويشمله بإحسانه وجوده ورحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وكان الله عفوا غفورا. فجيء باسم الغفور بعد اسم العفو، لأن في الغفور معنى زائد، وهو إقبال الله عز وجل على العبد وإحسانه، وهو إقبال الله عز وجل على العبد وإحسانه إليه وإسباغ رحمته وجوده عليه.
من نصوص الصفات السلبية، سبق لك أن صفات الله أن صفات الله ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه، وسلبية وهي التي نفاها عن نفسه، وأن كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة في الصفات السلبية، ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والسمي والكفؤ والند معناها متقارب، وهو الشبيه والنظير، ونفي ذلك عن الله يتضمن انتفاء ما ذكر وإثبات كماله حيث لا يشابهه أحد لكماله. ومنها قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأمر الله بحمده لانتفاء صفة النقص عنه وهي اتخاذ الولد، ونفيه عن الله يتضمن مع انتفائه كمال غناه، ونفي الشريك عن الله يتضمن كمال وحدانيته وقدرته، ونفي الولي عنه من الذل يتضمن كمال عزه وقهره. ونفي الولي هنا لا ينافي إثباته في موضع آخر، كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لأن الولي المنفي هو الولي الذي سببه الذل، أما الولي بمعنى الولاية فليس بمنفي. ومنها قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. والتسبيح تنزيه الله عن النقص والعيب، وذلك يتضمن كمال صفاته. وفي الآية دليل على أن كل شيء يسبح لله تسبيحا حقيقيا بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإن تسبيحه بلسان الحال فقط، لأنه يصف الله بلسانه بما لا يليق بالله عز وجل. ومنها قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ففي هذه الآية نفي اتخاذ الولد ونفي تعدد الآلهة وتنزيه الله عما وصفه به المشركون، وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بما هو من خصائصه. وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلهة ببرهانين عقليين، أحدهما: لو كان معه إله لانفرد عن الله بما خلق، ومن المعلوم عقلا وحسا أن نظام العالم واحد لا يتصادم ولا يتناقض، وهو دليل على أن مدبره واحد. والثاني: لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو له، وحينئذ إما أن يغلب أحدهم الآخر فيكون هو الإله، وإما أن يعجز كل منهما عن الآخر فلا يستحق واحد منهما أن يكون إلها لأنه عاجز. ومنها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها الشرائع، وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة له، لأنه حرم هذه الأمور. ومعنى قوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم ينزل به دليلا، وهو قيد لبيان الواقع، لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على الإشراك بالله، وعلى هذا فلا مفهوم له. وفي هذه الآية رد على المشبهة في قوله في قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن المشبهة أشركوا به حيث شبهوه بخلقه، وفيه رد على المعطلة في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن المعطلة قالوا على الله ما لا يعلمون حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة. وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه الآية في العقيدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة مستكثرة من الآيات التي تضمنت صفات سلبية، فإن صفات الله عز وجل كما تقدم تنقسم باعتبار الثبوت وعدمه إلى قسمين كبيرين، أولهما الصفات الثبوتية وهي الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه كالعلم والحلم والحياة والحكمة والحكم وغيرها، والقسم الثاني الصفات السلبية وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كنفيه عز وجل للظلم والإعياء واللغوب والتعب والسنة والنوم. وليس المراد هو النفي المجرد، وإنما المراد من النفي إثبات مقابلها من الكمال كما تقدم، فإن نفي الظلم عن الله عز وجل يتضمن إثبات العدل، ونفي النوم والسنة يتضمن إثبات القيومية، وقل هكذا في سائر الصفات السلبية التي نفيت عن ربنا سبحانه وتعالى، فيكون المراد من النفي هو إثبات مقابله من الكمال، ومن ثم كان وصف الله عز وجل بالنفي كمالا لأنه يتضمن مدحه بمقابل ما ينفى عنه عز وجل من الصفات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر آيات كثيرة في الصفات السلبية، منها قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فإن هذه الآيات الثلاث تضمنت نفي السميع والكفء والند، ومعناها متقارب يدور على المثلية والمكافأة والنظير، وإن كان بينها فرق كما تقدم تقريره أن الترادف في لغة العرب قليل إن لم يكن معدوما كما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، فكل لفظة من كلام العرب تدل على معنى آخر لا تدل عليه لفظة أخرى وإن قاربتها في بعض المعنى. ونفي هذه الثلاثة عن السميع والكفء والنظير تتضمن إثبات مقابلها من كمال الله عز وجل، فلا يماثله أحد أبدا وليس له مثيل ولا نظير. ومنها قول الله عز وجل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فإن هذه الآية تضمنت نفي الولد عن الله عز وجل، ونفي الشريك، ونفي الولي من الدل، وكل ذلك دال على كمال الله عز وجل ووحدانيته وعزه وقدرته وقهره. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن الولي المنفي عن الله عز وجل هو الولي الذي ينصر الله، أما الولي الذي ينصره الله عز وجل فإن لله عز وجل أولياء ينصرهم، كما قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في آية أخرى. فعلم أن الولي المثبت لله عز وجل هو ولي ينصره الله عز وجل، أما الولي الذي ينصر الله عز وجل فليس أحد ثم، لأن الله عز وجل مستغن عن كل أحد، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ومن جملة تلك الآيات قول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح حقيقته تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، وهذه الآية أصل من أصول باب الأسماء والصفات، فإنها دالة على أن كل نقص وعيب فإنه منفي عن الرب سبحانه وتعالى. ومنها قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلى آخر الآية، فإن هذه الآية تضمن نفي الولد ونفي تعدد الآلهة وتنزيه الله عز وجل عما وصفه به المشركون، ومقابل هذا إثبات الكمال لله عز وجل بوحدانيته وانفراده وكمال ملكه وقهره. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل برهن على امتناع تعدد الآلهة ببرهانين عقليين، وأجل البراهين العقلية هي البراهين التي تضمنها القرآن الكريم، ولما عزف المتكلمون في باب الاعتقاد عن الأدلة العقلية الواردة في القرآن خاصة والسنة النبوية تابعة له وقعوا في زلل عظيم، فمضوا يستدلون بأدلة عقلية وقع فيها الخلف والخبط والخطأ بخلاف الأدلة العقلية التي جاء بها الوحي الحكيم، فإنه لا يتطرق إليها باطل لا من بين يديها ولا من خلفها. ومن جملة هذه البراهين العقلية هذان البرهانان العقليان المذكوران في هذه الآية الدالان على انفراد الله عز وجل بالملك، وأحدهما أنه لو كان مع الله عز وجل إله آخر لانفرد ذلك الإله المزعوم عن الله عز وجل بما له من خلق وملك وتدبير. ويلزم من هذا أن يقع في الكون تصادم وتناقض واضطراب، والكون بمنة الله عز وجل وفضله وقوته وقهره وقدرته جار على ناموس واحد لا يتغير ولا يتبدل. ولهذا فإن الناظر في ملكوت السماوات والأرض تتكاثر عليه الأدلة البينة الواضحة على إفراد الله سبحانه وتعالى في الوحدانية، كما قال ابن المعتز وتنسب لأبي العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقال أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فمن تأمل في هذا الكون عرف بيقين أن لهذا الكون مدبر واحد هو ربنا سبحانه وتعالى. أما البرهان الثاني فهو أنه لو كان ثم إله آخر مدعى لكان ذلك الإله طالبا لعلوه على الرب سبحانه وتعالى، فيقع بين الإلهين مغالبة فيعجز أحدهما ولا يصلح أن يكون إلها، فالمستحق لأن يكون مؤلها معبودا معظما هو الإله الغالب، والذي له الغلبة والقهر والقوة والقدرة هو ربنا سبحانه وتعالى. فدل هذان البرهانان العقليان على إبطال وجود إله آخر غير الله عز وجل. ومن آيات الصفات الدالة على السلب أيضا هذه الآية من سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية. فإن هذه الآية التي تضمنت المحرمات الخمس المجمع عليها في جميع الشرائع تضمنت إثبات صفة الحكمة وإثبات صفة الغيرة لله عز وجل، فإن الله عز وجل يغار، كما ثبت بذلك الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل. ثم بين رحمه الله تعالى أن في هذه الآية رد على طائفتين مخذولتين غلطتا في باب الصفات، أولاهما الطائفة المشبهة ويرد عليها قول الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فإن هؤلاء المشبهة قد وقعوا في الشرك لأنهم شبهوا الرب سبحانه وتعالى بخلق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الطائفة الثانية فهي الطائفة المعطلة، والرد عليها في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن هؤلاء الذين نفوا صفات الرب عز وجل وعطلوه عز وجل عن كماله قد قالوا على الله عز وجل بغير علم، فكانت هذه الآية حجة دامغة للطائفتين جميعا.
العلو وأقسامه: العلو الارتفاع، وأقسام علو الله تعالى ثلاثة: الأول علو الذات ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه، الثاني علو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص، الثالث علو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. وأدلة العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فمن الكتاب قوله تعالى: وهو العلي العظيم، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وإقراره الجارية حين سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، فلم ينكر عليها بل قال:
ربنا الله، هكذا الحديث لأنه منادى.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وإقراره الجارية حين سألها أين الله؟ قالت: في السماء، فلم ينكر عليها بل قال لسيده: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول اللهم اشهد، ثم ينكتها
بالتاء إما بالتاء وإما بالباء، أما التاء فلا، فإن ينكبها وينكتها كلاهما بمعنى واحد يعني يقل، كلاهما بمعنى واحد يعني يقلبهما، وبهما وردت الرواية، وإن كان المشهور في صحيح مسلم هو ينكبها بالباء، وأما ينكتها فغير واردة في الرواية ولا تصح من جهة الدراية.
ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول اللهم اشهد. وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف، علو الله فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات، ونرد عليهم بما سبق في الأدلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي صفة العلو. ثم ذهب رحمه الله تعالى إلى أن العلو يقسم إلى ثلاثة أقسام، هي علو الذات والقدر والقهر. وسبق أن عرفت أن هذا هو طريقة بعض أهل السنة، فإنهم يقسمون العلو إلى هذه الأقسام الثلاثة. وأدق من هذه القسمة قول من قال من أهل السنة بأن العلو يقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما علو الذات المتضمن لوصف الله عز وجل بالفوقية والارتفاع، والثاني علو الصفات المتضمن لوصف الله عز وجل بأكمل الصفات وأبلغها. وهذان النوعان أعني علو القدر والقهر اللذان ذكرهما المصنف يرجعان إلى علو الصفات، فيكون القول بأن القسمة ثنائية أجمع وأنفع ممن ذهب يقسمها إلى ثلاثة أقسام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على علو الله عز وجل من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد تظاهرت الأدلة الدالة على وصف الله عز وجل بالعلو، فإن في القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة أكثر من 1000 دليل، كما ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيره، تدل على علو الرب سبحانه وتعالى، فلا ينازع في هذا إلا مكابر. ومن جملتها فيما يتعلق بالقرآن قول الله عز وجل وهو العلي العظيم، فمن أسماء الله عز وجل العلي ومن صفاته العلو. ومن السنة هذا الحديث الذي ذكره المصنف ربنا الله الذي في السماء، وهو حديث رقية المريض وإسناده ضعيف، وسيذكره المصنف في موضع آخر. ويغني عنه حديث الجارية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، فقالت في السماء، فجزم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة قولها وحكم بإيمانها فقال اعتقها فإنها مؤمنة. ونظيره في الصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد يوم حجة الوداع، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها يعني يقلبها، ويشير إلى العلو. وأما الإجماع فإن السلف مجمعون على وصف الله عز وجل بالعلو. وأما العقل فكما ذكر المصنف فإن العلو صفة كمال، والله عز وجل متصف بكل كمال فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن النفوس مضطرة إلى علو ربها عز وجل، فإنه إذا لحقتها ضرورة أو حاجة استشرفت وتطلعت إلى العلو، وفي هذا الإعلان بأن الله عز وجل هو في جهة العلو. وقد سبق في تفسير آية الكرسي ذكر قصة أبي العلاء الهمداني رحمه الله تعالى مع أبي المعالي الجويني، التي احتج فيها أبو العلاء رحمه الله على الجويني بالفطرة التي يجدها الإنسان في نفسه من التوجه إلى جهة العلو.
استواء الله على عرشه، معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه. وقد جاء عن السلف تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو. ودليله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر في 7 مواضع من القرآن في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وتنزيل والسجدة والحديد. وأرد على من فسره بالاستيلاء والملك بما يأتي: الأول أنه خلاف ظاهر النص، الثاني أنه خلاف ما فسره به السلف، الثالث أنه يلزم عليه لوازم باطلة والعرض
عليه لوازم باطلة،
والثالث أنه يلزم عليه لوازم باطلة والعرش لغة
لوازم أم لوازم لوازم
الثالث أنه يلزم عليه لوازم باطلة والعرش لغة سرير الملك الخاص به، وشرعا ما استوى الله عليه وهو من أعظم مخلوقات الله بل أعظم ما علمنا منها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات 7 والأرضون 7 بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، فتبارك الله رب العالمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي صفة الاستواء، فإن الله عز وجل يوصف بالاستواء كما دل على ذلك القرآن الكريم في مواضع عدة، فقال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وقال في مواضع عدة: ثم استوى على العرش. والثابت عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم فسروا الاستواء بأربعة ألفاظ: أولها العلو، وثانيها الصعود، وثالثها الاستقرار، ورابعها الارتفاع، وكل هذه المعاني مما تعرفه العرب في لسانها، فيكون معنى استواء الرب سبحانه وتعالى راجعا إلى هذه المعاني الأربعة. أما من فسره بالاستيلاء والملك فإنه محجوج بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما تقدم بعضه، وهو أنه خلاف ظاهر النص، يعني مخالف للمعنى المتبادل إلى الذهن مما تعرفه العرب في لسانها، وهو خلاف ما فسره به السلف، ويلزم عليه لوازم باطلة، وهو أيضا مخالف للغة العرب، لا يعرف بهذا المعنى الذي يذكره أهل التأويل والتعطيل. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن العرش في اللغة هو سرير الملك الخاص به، وأما شرعا فهو ما استوى الله عليه. ثم بين المصنف أن العرش من أعظم مخلوقات الله عز وجل، ثم استدرك فقال: بل أعظم ما علمنا منها، وهو الحق، فإن أعظم المخلوقات هو العرش، كما أن أفضل المخلوقات هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من المتكلمين يخلطون بين مسألة أعظم المخلوقات وأفضل المخلوقات، فيزعمون أن أعظم المخلوقات وأفضلها هو العرش، هذا خطأ محض، فإن أعظم المخلوقات هو العرش، أما أفضل المخلوقات هو العرش، أما أفضل المخلوقات فهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد انعقد على ذلك الإجماع، ومن زعم خلافه كالزمخشري فإنه قول مبتدع مرذول غير معول عليه. وسبق أن عرفت أن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا وسبق هو حديث ضعيف، روي بأسانيد ضعيفة، ومن أهل العلم من يشد بعضها ببعض فيقويه، والأشبه أنه حديث لا يثبت. والأدلة الدالة على عظمة العرش كثيرة جدا، وقد أفرد جماعة من أهل العلم العرش بكتب مصنفة، فإن ابن أبي شيبة الصغير صنف كتاب العرش، ثم تبعه شيخ الإسلام ابن تيمية فصنف الرسالة العرشية، ثم تبعه تلميذه الذهبي فصنف كتابا كبيرا عليه المعول في هذا الباب، هو كتاب العرش، وهو مطبوع في مجلدين 2.
المعية والجمع بينها وبين العلو. المعية لغة المقارنة والمصاحبة، ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، والخاصة هي التي تختص بالرسل وأتباعهم كقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. والجمع بين المعية والعلو من وجهين: أولا أنه لا منافاة بينهما في الواقع، فقد يجتمعان في شيء واحد، ولذلك نقول: ما زلنا نسير والقمر معنا ما زلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء. الثاني أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثله خالق، لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان، أولا لأنه مستحيل على الله حيث ينافع علوه وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. ثانيا أنه خلاف ما فسرها به السلف. ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات الله عز وجل وهي المعية، وبين معناها في اللغة وهو المقارنة والمصاحبة، واستدل عليها بقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، ثم بين أن هذه المعية تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما المعية العامة وهي الشاملة لجميع المخلوقات بالإحاطة والتدبير دالة على علم الله وقدرته وسلطانه وقوته وقهره، والقسم الثاني المعية الخاصة وهي التي تختص بعباد الله المؤمنين من الرسل وأتباعهم، وتقتضي مع الإحاطة النصر والعزر والتأييد. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الجمع بين المعية والعلو، لأن من الناس من يتوهم أن إثبات المعية ينافي إثبات العلو، وجمع بينهما بوجهين اثنين، أحدهما إمكان الاجتماع بين المعية والعلو، كما يجتمع للإنسان في سيره أنه يسير في الأرض والقمر معه في السماء، والثاني أنه لو امتنع الاجتماع في حق المخلوق فإنه غير ممتنع في حق الخالق سبحانه وتعالى، فإن من قواعد هذا الباب أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه كما قال أبو العباس ابن تيمية في صدر هذا المعتقد السلفي الجيد، ولا يقاس بخلقه، فليست صفة الخالق سبحانه وتعالى كصفة المخلوق، بل لله عز وجل صفات تليق بجلاله كما أن للمخلوق صفات تناسب حاله. ثم بين رحمه الله تعالى بطلان تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان، وذكر ثلاثة أوجه. أولها أنه مستحيل على الله، لأن ذلك يتضمن ويلزم منه إبطال ونفي علو الله عز وجل، وعلو الله عز وجل صفة ذاتية لا ينفك عنها. والثاني أنه خلاف ما فسره به السلف رحمهم الله تعالى. والثالث أنه ينتج من هذا التفسير لوازم باطلة.
معنى كون الله في السماء، معناه على السماء أي فوقها، ففي بمعنى على كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي عليها، ويجوز أن تكون في للظرفية، فالسماء على هذا بمعنى العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو، وقد جاء السماء بمعنى العلو في قوله تعالى أنزل من السماء ماء. ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، وهذا معنى باطل، لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى كون الله في السماء الوارد في حديث الجارية المخرج في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء. فبيّن المصنف رحمه الله تعالى تبعا لمن سبقه من أئمة الهدى أن معنى قولها في السماء يتضمن معنيين اثنين، أحدهما أن يكون دالا على الظرفية التي هي أصل وضع كلمة في، ويكون حينئذ المعنى المراد بالظرفية جهة العلو، فيكون الله عز وجل في جهة العلو. والثاني أن تكون في هنا بمعنى على، يعني على السماء، كما قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض، وقال تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. فهذان المعنيان اللذان أحدهما بمعنى الظرفية التي وضعت لها في أصالة في لسان العرب، والثاني أن تكون فيه بمعنى على، هما معنيان صحيحان ثابتان. أما من توهم أن الظرفية هنا بمعنى أن السماء تحيط بالله سبحانه وتعالى فإن هذا معنى باطل، فإن الله عز وجل لا يحيط به شيء جل شأنه وتعالى سلطانه.
قول أهل السنة في كلام الله تعالى قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وحروف، يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأدلتهم على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والدليل على أنه بصوت قول والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب على وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا ربي وما بعث النار. الحديث متفق عليه، ودليل الحديث متفق عليه، ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فمقول القول هنا حروف، ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام، وكلام الله تعالى صفة السلام، وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله، فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما، وصفة فعل باعتبار آحاده، لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم. وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت به الفتنة من مسائل الصفات. قول أهل السنة في القرآن الكريم.
الأخوان اللي معهم جوال جزاهم الله خير، إما أن يطفئوا الجوالات أو لا يحضروا الدرس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قول أهل السنة رحمهم الله تعالى في مسألة جليلة عظيمة، وهي مسألة كلام الله عز وجل. وقد أطال أبو العباس بن تيمية في ذكر أدلتها لعظمة هذه المسألة ووقوع الابتلاء بها في طوائف الأمة قرنا بعد قرن، فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يوصف بالكلام، وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي يتعلق بمشيئته واختياره، أو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بحروف وأصوات مسموعة. واستجل على ذلك بأدلة كثيرة تبين أن الكلام من صفات الله، وأنه من صوت لقول أنه بصوت لقول الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا بصوت كما تعرفه العرب في لسانها. ودل على ذلك الحديث الصريح: فينادي بصوت، يعني ينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت. ودليل أنه بحروف قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فمقول القول هنا حروف. وأوضح منه ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه قال: من قرأ حرفا من القرآن الكريم فهو بعشر حسنات، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف الحديث. وهذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، فإنه من جملة ما لا يقال من قبل الرأي. وأما الروايات التي جاء فيها التصريح بالرفع فإنها روايات ضعيفة لا تثبت، فهو من المرفوع حكما لا حقيقة. وأما الدليل على أنه بمشيئة الله عز وجل فهو قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كما أن الله عز وجل تكلم بالإنجيل بعد التوراة وتكلم بالقرآن بعد التوراة وتكلم بالقرآن بعد الإنجيل. ثم بين رحمه الله تعالى أن كلام الله صفة ذات باعتبار أصله، وصفة فعل باعتبار أحاده، فهو قديم النوع حاجز الأحاد، كما تقدم بيان هذه الجملة في درس الصباح. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن وجه إكثار المصنف من ذكر الأدلة لأن هذه المسألة وهي صفة الكلام من أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت فيه الفتنة من مسائل الصفات. بقي أن تعلم مما يتصل بهذا الباب أنك تقول في إثبات هذه الصفة: إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء، ولا تقول: إن الله عز وجل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، لأن صفة السكوت وإن كانت ثابتة بالنص والإجماع كما قال أبو العباس ابن تيمية، وفي إثبات النص نظر له محل آخر، لكنها هي صفة ثابتة بالإجماع بلا خلاف، إلا أن السكوت المثبت لله عز وجل هو عدم بيان الحكم وإظهاره، فالحلال بين والحرام بين، وسكت الله عن أشياء عفى عنها، يعني لم يبين حكمها. أما القول بأن السكوت صفة لله باعتبار انقطاعه عن الكلام فهذا لا دليل عليه أبدا، وما ورد من الأحاديث وإن كان فيها ضعف والآثار الصحيحة عند أبي داود عن ابن عباس فإنما تدل على السكوت بمعنى عدم بيان الحكم لا بمعنى الانقطاع عن التكلم، فتقول إن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء.
نعم. قول أهل السنة في القرآن الكريم: يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. ودليلهم على أنه منزل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقرك الذي نزل الفرقان على عبده، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر، لقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ولأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. ومعنى منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، ومعنى إليه يعود أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والصدور تكريما له إذا اتخذه الناس هزوا ولهوا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا مما يتصل بكلام الله عز وجل القول في القرآن الكريم، لأن القرآن من جملة كلام الله عز وجل، فبين أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وذكر الدليل على أنه كلام الله عز وجل لقول الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله، وذكر الدليل المبين أنه منزل، ومنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه الآية، وذكر الدليل على أنه غير مخلوق وهو قول الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. والعطف دال على المغايرة، فالخلق شيء والأمر شيء آخر، والقرآن هو من الأمر كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فعلم أن القرآن غير مخلوق. ثم ذكر معنى منه بدأ، وهو أن الله تكلم به ابتداء، فهو سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن الكريم. وأما معنى إليه يعود، فذكر رحمه الله تعالى أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والسطور تكريما وإعزازا للقرآن الكريم. وهذا هو أحد المعاني الثلاثة لكلمة إليه يعود، فإن قول أهل السنة في وصف القرآن الكريم إليه يعود له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه إليه يعود، يعني يضاف وينسب إلى الرب عز وجل، فهو الذي تكلم به حقيقة. والثاني أنه يرفع إليه كما قال الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والقرآن الكريم من جملة الكلم الطيب، بل هو أطيب الكلام. والثالث أن معنى إليه يعود أنه يرفع من السطور والصدور في آخر الزمان، وهذا المعنى الثالث هو أجلاها وأبينها، وقد تظاهرت عليه أدلة من القرآن والسنة، وانعقد عليه إجماع السنة كما بسطناه في مقام آخر، وقد صنف الضياء المقدسي رحمه الله تعالى كتابا مفردا في هذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يطالعه، اسمه: اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على كتاب تعليقات العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين في مجلسه الثاني، ونرجئ الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي هي حق الجلسة في درس العشاء لئلا يضيق الوقت عن الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الخامس من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو تعليقات على العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد انتهى بنا المقام إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى المتعلق بصفة المحبة لربنا عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: محبة الله. محبة الله صفة من صفاته الفعلية، ودليلها قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: وهو الغفور الودود. والود خالص المحبة، ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، وليس عليه دليل.
لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يذكر صفات الله عز وجل واحدة بعد واحدة، فذكرها هنا صفة المحبة، فإن الله عز وجل كما يحب فإنه يحب، وذكر الدليل على ذلك في قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ثم أردف ذكر هذه الصفة بصفة أخرى تلتقي معها في قدر مشترك، وإن تمايزت كل واحدة منهما عن الأخرى بصفة زائدة، وهي صفة الود لله عز وجل، فإن الله يوصف بالود ويسمى بالودود، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود. والودود له معنيان اثنان: الأول أنه الواد لأوليائه، فهو سبحانه وتعالى يحب أولياءه وحزبه المفلحون، والثاني أنه سبحانه وتعالى هو المودود، أي الذي يحبه أولياؤه وحزبه، فيكون اسم الودود جامعا بين وصفين اثنين، هما محبة الله عز وجل لعباده ومحبة عباده له سبحانه وتعالى على وجه خالص من كل شائبة. ومن هنا استحقت هذه الحال تسميتها بالود. وقد ذكر هذين المعنيين جماعة من أهل العلم، أقدمهم الزجاج في تفسير الأسماء، ثم تبعه تلميذه أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق الأسماء الحسنى، وأبو العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى جميعا. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن تفسير المحبة بالثواب غير جائز، وقد بين دليل المنع من ذلك مسرودا في ثلاثة وجوه: أولها أن تفسير المحبة بالثواب مخالف لظاهر اللفظ، والمعنى بظاهر اللفظ كما والمعني بظاهر من المعنى عند ورود هذه الكلمة، والثاني أن هذا التفسير خلاف إجماع السلف رحمهم الله تعالى، فلم يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين تفسير المحبة بالثواب، والثالث أنه ليس لهذا القول دليل يحمل عليه ويقوي التمسك به. وهذه الأدلة الثلاثة قاعدة نافعة في إبطال كل دعوى من دعاوى القائلين بتفسير صفات الله عز وجل على خلاف ما تعرفه العرب في ألسنتها، وعلى خلاف ما مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى، فأيما تفسير ورد لصفة من صفات الله عز وجل فإنه يبطل بهذه الأوجه الثلاثة إذا كان مخالفا لما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى، بأن يقال إنه مخالف لظاهر اللفظ أولا، وهو مخالف لإجماع السلف ثانيا، ولا دليل يحمل عليه ولا يقوي التمسك به ثالثا.
المغفرة والرحمة. الدليل على ثبوت صفة المغفرة والرحمة لله قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لكل أحد، ودليلها قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والخاصة هي التي تختص بالمؤمنين، ودليلها قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف، ولا دليل عليه.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفة المحبة لربنا عز وجل، أردفها بذكر صفتين اثنتين تأتيان غالبا مقرونتين بالاثنين الدالين عليهما، وهما صفة المغفرة والرحمة، وقد جمع دليلهما في قوله تعالى: وكان الله، في قوله تعالى: وكان الله غفورا رحيما في آية أخرى. فإن اسم الغفور دال على صفة المغفرة، كما أن اسم الرحيم دال على صفة الرحمة، دال على صفة الرحمة لربنا عز وجل. وقد تقدم أن من قواعد هذا الباب أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفاته، فاسم الله مثلا متضمن لصفة الإلهية، واسم الصمد مثلا متضمن لصفة الصمدية، واسم العليم مثلا متضمن لصفة العلم وهلم جرا. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى المغفرة، فذكر أن معنى المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. وأحسن من هذا ما ذكره جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، أن المغفرة هي وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب عليه. ومن فسر المغفرة بأنها مجرد الستر على العبد فإنه تفسير قاصر، فإن حقيقة المغفرة تجمع معنيين اثنين، أحدهما ستر الذنب، والثاني تأمين المذنب من العقوبة، فيكون فيها معنى زائد عن مجرد ستر الذنب، بل يتجدد إقبال الله عز وجل وجوده وإحسانه على عبده، كما بيّن ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من الفتاوى. أما الرحمة فشرحها المصنف رحمه الله تعالى بما تقتضيه، فذكر أنها صفة تقتضي الإحسان والإنعام. ثم بين رحمه الله تعالى أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين بأحد الاعتبارات، فذكر أنها تنقسم إلى رحمة عامة وإلى رحمة خاصة. فأما الرحمة العامة فهي الرحمة الشاملة لكل أحد، كما قال الله عز وجل: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما في آية أخرى. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تختص بالمؤمنين، كما قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وبه تعلم أن صفة الرب سبحانه وتعالى قد يكون قدر منها شامل لكل المخالق، ويكون قدر منها مختص بشيء من الخلق دون غيره. كهذه الصفة، فإن رحمة الله عز وجل يكون قدر منها سابغ شامل عام لكل أحد من المخالق، ويكون قدر منها مختص بعباد الله المؤمنين. ونظيرها صفة الرزق، فإن رزق الله سبحانه وتعالى منه قدر عام لكل مخلوق، ومنه قدر خاص بالمؤمنين، وهو الرزق الروحاني الذي به صلاح القلوب والنفوس بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصادق. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل المبطل لتفسير الرحمة بالإحسان، وهو القاعدة التي مضت. وعلى هذه القاعدة كما تقدم تدور رحى طرائق إبطال الأقوال الباطلة في باب أسماء الله عز وجل وصفاته، وقد تزيد في بعض الصفات مواضع من الاستدلال غير هذه الثلاثة، لكن هذه الثلاثة ينبغي أن تكون منك على ذكر في كل دعوى باطلة فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه، بأن تبطلها من هذه الجهات الثلاثة، بأن تقول أن هذا يعني المعنى المدعى على خلاف ما يتبادر من ظاهر اللفظ، ثم هو على خلاف طريقة السلف رحمهم الله تعالى وإجماعهم، ووراء ذلك أنه ليس ثم دليل صحيح يحمل على قبول هذا التفسير الباطل.
الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. الرضا والمقت والأسف. الرضا صفة أسف. الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ودليلها قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منها صفة السخط، ودليل اتصاف الله بهما قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه.
سخط أم السخط؟ ما الجواب؟ يصح هذا وهذا، فإن السخط هو المصدر والسخط اسم منه، فيصح أن تكون الصفة السخط والسخط. نعم.
وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه.
وضبط الأسماء والصفات باب نافع جدا يقع الخطأ فيه كثيرا. مثاله: هل يقال سبوح أم سبوح، وقدوس أم قدوس، وستير أم ستير؟ ما الجواب؟
محمد
سم.
محمد
سم. إذن الجواب كل هذه الضبوط التي ذكرناها كلها صحيحة، فيصح في كل اسم من هذه الأسماء الوجهان اللذان ذكرا. والعناية بعلوم العربية شديدة الضعف، وتظهر آثارها في أبواب العلم كلها، ومن جملتها هذا الباب، وستريد علينا مسألة قريبة.
والكراهة صفة من صفات الله الفعلية مقتضاها إباد المكروه ومعاداته، والدليل عليها قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم. والمقت أشد البغض، والبغض قريب من معنى الكراهية. ودليل المقت قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأسف له معنيان، أحدهما الغضب، وهذا جائز على الله، والدليل قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم أي أغضبونا. والثاني الحزن، وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن يوصف به، لأن الحزن صفة نقص والله منزه عن النقص. ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طائفة من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بمشيئته وفعله واختياره، وهي ست صفات. فالصفة الأولى صفة الرضا، ومقتضاها محبة المرضي عنه والإحسان إليه. والصفة الثانية الغضب، ومقتضاها كراهة المغضب، ومقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه. والصفة الثالثة صفة السخط أو السخط. والصفة الرابعة الكراهة، ومقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته. والصفة الخامسة المقت، وهي أشد البغض. والصفة السادسة صفة الأسف، وهي الغضب لربنا سبحانه وتعالى كما ذكر المصنف، وفي القول الصحيح هي شدة الغضب، فإن تفسير المقت بالغضب لا يحمل معنى جديدا غير المعنى الذي حملته الآيات الدالة على إثبات صفة الغضب لربنا عز وجل. فالتحقيق أن الغضب صفة، وأن الأسف صفة أخرى هي شدة الغضب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هؤلاء الصفات الست في صعيد واحد لما بينها من التقارب، فهي في الغالب تخرج من جنس واحد، لكن يقع الاختلاف بينها باعتبار حقائقها ومقتضياتها كالكراهة والمقت والبغض، فإنها متآلفة متقاربة، إلا أنها في الحقيقة متفاوتة باعتبار الحقيقة وما يترتب عليه من المقتضى المعلق بتلك الصفة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة الأسف أن الأسف له معنيان، أحدهما الغضب، والآخر الحزن، والغضب هو الذي يوصف والغضب هو الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى، لكننا نقول إن الأسف على التحقيق هو شدة الغضب، فيوصف الله عز وجل بشدة الغضب بمعنى الأسف كما يوصف سبحانه وتعالى بالغضب. ولم يأتي الغضب في القرآن الكريم، فلم يأتي الأسف في القرآن الكريم على هذا المعنى إلا في آية واحدة، هي الآية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، هي قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما اشتد إغضابهم لنا انتقم الله سبحانه وتعالى منهم، كما قال عبد الهادي الأبياري رحمه الله تعالى في نظم مشتركات القرآن: كل الذي في كتاب الله من أسف فالحزن إلا الذي في زخرف أثر، فإن معناه فيها أغضب وكذا ما كان من نبأ فيه أتى خبرا. يعني أن القاعدة الكلية لهذه الكلمة، القاعدة الكلية لهذه الكلمة الأسف، أنها بمعنى الحزن في القرآن الكريم، وهو المعنى الآخر الذي ذكره المصنف، إلا في آية واحدة، هي قول الله عز وجل: فلما آل الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. والمراد بالأسف ها هنا ليس مجرد الغضب، وإنما هو شدة الغضب. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن المانع من وصف الله عز وجل بالحزن أنه صفة نقص، والله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب، فالحزن وارد قدري يلحق العبد في مقابل طروء ما يعتريه مما يكرهه الإنسان مما هو مخالف لمراداته المألوفة، كما اتفق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم فقال: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهو وارد قدري يرد على الإنسان ولا يصح في حق الرب سبحانه وتعالى. ثم بيّن رحمه الله تعالى إبطال قول من ادعى تفسير الرضا بالثواب والغضب بالانتقام والكراهة والمقت بالعقوبة، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. إذا علم هذا فثم آية تشتبه بالآية الواردة في إثبات صفة المقت، وهي قول الله عز وجل في سورة الصف: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن هذه الآية دالة على إثبات صفة المقت. وأما قول الله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقيتا، فهي دالة على إثبات صفة صفتيش مطلع مين في الآية ما هو في الآية مش من الآية يا إبراهيم إيش هذا؟ أنت تذكر بعض المعنى الذي ذكره أهل العلم، لكن ما الصفة؟ ما هي الصفة؟ إنني معكم ما أسمع وأرى، ما هي الصفة؟ صفة السمع رؤية. وكان الله على كل شيء مقيتا، ما يا أخي؟ هاي هاني الاسم الوارد في هذه الآية ما هو؟ المقيت. وقد أثبت هذا الصفة جماعة من أهل العلم من المتقدمين، منهم الخطابي والبيهقي، ومنهم الخطابي والبيهقي وابن العربي وابن الوزير وابن حجر وشيخ شيوخنا ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وعلى هذا ففي قول من يثبت أن هذا اسما لله عز وجل تكون الصفة هذا تفسير، لكن ما هي الصفة يا محمد؟ الصفة هي صفة القوت من باب قال، قال يقول قولا، قات يقوت قوتا، ف فتكون صفة القوت كالرزق، والقوت هو الشيء الذي يقتات به، فالصفة من هذا الاسم هي صفة القوت لله سبحانه وتعالى، لأن قات من باب قال، قال يقول قولا، فتكون تصريفها قات يقوت قوتا، فالله عز وجل يوصف بالقوت كما أنه يوصف سبحانه وتعالى بالرزق، ويكون القوت بمعنى الرزق وهو الشيء الذي يقتات به. وهذا دليل على أهمية العناية بلغة العرب، وقد قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى: كيف يؤمن على الشريعة من لا يؤمن على اللسان؟ وقد أطال الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات في بيان أن رتبة الاجتهاد لا يمكن أن تنال بدون إحسان علوم العربية، وبالغ رحمه الله تعالى حتى جعل الاجتهاد في الشريعة موقوفا على من بلغ مبلغ الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه خليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه في العربية، ولا ريب أن هذه رتبة عظيمة. وكيف ما كان قوله رحمه الله تعالى: فإن من المقطوع به أن طالب العلم لا يترقى في فهم الشريعة إلا بدراية علوم اللغة العربية، فإنه كلما كان لها أتقن وبها أعلم كان ذلك أعون له على فهم معاني الشريعة من القرآن والسنة النبوية. ومن طالع في تفسير شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي وشيخ شيوخنا الطاهر بن عاشور رأى كبير تأثير المعرفة بالعلوم العربية في بيان معاني القرآن الكريم.
المجيء والإتيان. المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية، وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، ودليلهما قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا.
أعطيكم فائدة أيضا خرجت من هذه المشكاة: من أسماء الله عز وجل البصير، كما قال الله عز وجل: وهو السميع بصير. وصفة البصير واسم البصير دال على صفة البصر فقط، البصر والإبصار هو إفعال من البصر. البصيرة لماذا؟ من أين أتيت بها؟ نقول البصير إما أن يكون فعيل بمعنى فاعل أي باصر، فتكون دالة على صفة البصيرة وهي بمعنى الحكمة، كما ذكره شيخ شيوخنا ابن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره. وإما أن يكون فعيل بمعنى مفعول يعني مبصر، وهو الرب بمعنى فاعل وهو المبصر من أبصر الرباعي، وهو إثبات صفة البصر لله عز وجل، فصار اسم البصير دالا على صفتين بدلالة اللغة، أحدهما البصيرة لله، والثانية البصر لربنا سبحانه وتعالى.
المجيء والإتيان من صفات الله الفعلية، وهما ثابتتان لله على الوجه اللائق به، ودليلهما قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ولا يصح تفسيرهما بمجيء أو إتيان أمره، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه، والمراد بقوله تعالى: أو يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبة، كما جاء تفسيره بذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه ذكر المؤلف من أدلة مجيء الله قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، مع أنه ليس في الآية ذكر المجيء أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة.
أن تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة
إنما يكون عند مجيء الله للقضاء بين عباده، فيكون من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفتين أخريين من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بمشيئته واختياره، فهما من الصفات الفعلية، وهما صفة المجيء والإتيان. وسبق أن عرفت أن صفات الله عز وجل وإن وقع بينها قدر مشترك باعتبار دلالة اللغة، وكانت راجعة إلى جنس واحد إلا أن من إلى جنس واحد إلا أن من المقطوع به أن كل صفة من الصفات تتضمن معنى آخر ليس في الصفة الأخرى لما في ذلك من تدريج الكمال لربنا سبحانه وتعالى ومدحه بتكثير دلالة صفاته على كمالاته عز وجل. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة على هاتين الصفتين، منها قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء الله عز وجل حال كون الملائكة صفوفا، وقوله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن تفسير هاتين الصفتين بأنها مجيء أو إتيان أمره بأنه قول باطل، وأبطله من الوجوه الثلاثة التي تقدمت غير مرة. ثم بين أن المراد بقول الله عز وجل: أو يأتي بعض آيات ربك، أنه طلوع الشمس من مغربها كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. ثم أردف رحمه الله تعالى البيان المتقدم بذكر شيء يتصل بالأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى على هذه الصفة، وهي قول الله عز وجل: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. فبين رحمه الله تعالى أن هذه الآية وإن كانت خالية من ذكر المجيء والإتيان إلا أن ما ذكر فيها من تشقق السماء بالغمام وتنزيل الملائكة هو كالمقدمة بين يدي مجيء الله عز وجل للقضاء بين عباده، فكان من باب الاستدلال بأحد الأمرين على الآخر لما بينهما من التلازم، كما أنك إذا رأيت أحد رجلين اعتادا على المجيء معا فرأيت أحدهما واسمه عمر وكان صاحبه زيد والعادة جارية على إتيانهما جميعا إلى مسجد أو مدرسة أو دار، فرأيت أحدهما وهو عمر قل أتى زيد بدلالة التلازم بين مجيء عمر وزيد، ونظيره هذه الآية على وجه التقريب للمعنى.
الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والجلال العظمة، والإكرام إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة. ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات ربنا عز وجل المتعلقة بذاته، فهي من جملة الصفات الذاتية، وهي صفة الوجه، واستدل عليها بقول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي هذه الآية إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وقد وصف الوجه في هذه الآية بقوله سبحانه وتعالى: ذو الجلال والإكرام، فإن هذين الوصفين هما وصفان للوجه، والجلال هو العظمة، والإكرام هو إعطاء الطائعين ما أعد لهم من الكرامة كما ذكر المصنف، وهو بعض الإكرام الذي يوصف به الرب عز وجل، فإن إكرام الرب عز وجل يجمع معنيين اثنين: الأول إكرامه سبحانه وتعالى لنفسه فلا يلحقه نقص ولا عيب، والثاني إكرامه سبحانه وتعالى لغيره بما يوصله إليهم من البر والإحسان. ثم بين رحمه الله تعالى المنع من تفسير الوجه بالثواب، ونشر دليل المنع من الوجوه الثلاثة التي تقدمت، وهو أن ذلك مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل يحمل على القول به.
اليد، إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء، ودليلهما قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف.
أعيد.
وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ولا يجوز تفسير اليدين بالقوة لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. وفي السياق ما يمنعه وهو التثنية، لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة على هنا صفة هنا صفة أخرى من صفات ربنا عز وجل الذاتية وهي صفة اليد، فبين أن من صفات الله عز وجل أن له سبحانه وتعالى يدين اثنتين، واستدل على ذلك بدليلين ظاهرين جاءت فيهما صفة اليد مثناة، فقال ودليلهما قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ثم بين رحمه الله تعالى بطلان قول من قال بأن اليد تفسر بالقوة، وبين وجه البطلان بالأوجه الثلاثة التي تقدمت، وهو أنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف وليس عليه دليل. ثم زاد وجها رابعا وهو أن في السياق القرآني ما يمنعه، وهو التثنية في الآيتين السابقتين، فإن من قال إن اليد هي قوة إن اليد هي قوة الله عز وجل لزمه حينئذ أن يزعم أن لله عز وجل قوتين، وكذا من فسرها بالقدرة لزم من فسرها بالقدرة لزمه أن يزعم أن لله عز وجل قدرتين، ولا قائل بهذا من أهل القبلة، فإن أهل القبلة من مثبتة الصفات مطبقون على وصف الله عز وجل بقدرة واحدة وقوة واحدة هي وصفه سبحانه وتعالى.
العين: إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ينظر بهما ويبصر ويرى، ودليل ذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني، وقوله تعالى تجري بأعيننا، ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا دليل عليه. والجواب على تفسير بعض السلف قوله تعالى تجري بأعيننا أي بمرأ منا، أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى العين، وإنما فسروها باللازم ما إثباتهم العين، وهذا لا بأس به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية وينكرون حقيقة العين. الوجوه التي وردت
عن المصنف رحمه الله تعالى هاهنا صفة ثالثة من صفات الذات، وهي صفة العينين لله عز وجل، فإنها من جملة صفاته الذاتية الثابتة له على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ينظر بهما ويبصر ويرى، كما قال الله عز وجل تجري بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز تفسير العين بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين، لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. أما من فسر من السلف رحمهم الله تعالى هذه الآية تجري بأعيننا أي بمرأ منا، فهؤلاء لم يريدوا نفي حقيقة العين، وإنما فسروا هذه الصفة بلازمها، فإن لازم إثبات صفة العين المتضمنة لصفة الرؤية بأدلة أخرى كما قال الله عز وجل إنني معكما أسمع وراء وأرى، لازمها أن يكون بمرأ من الله عز وجل. وها هنا من دقائق هذا الباب أن تعرف أنه ثمة فرقا بين طائفة يثبتون الصفات، ولكنهم في بعض مواضع التفسير يفسرون ما ورد من آيات الصفات بحسب اللازم، يعني بلازم تلك الصفة، كما وقع هذا مرارا لأبي جعفر ابن جرير الطبري والبغوي في تفسيره، فإن هذين الإمامين هما من أئمة أهل السنة، وما وقع من المواضع المشكلة في تفسيرهما مما يتعلق بآيات الصفات فإنه يحمل على هذا المهيع بأن يقال إنهما فسرا الآية في هذا الموضع باعتبار لازم الصفة لا باعتبار الصفة في ذاتها، فيكون القائل بهذا مثبتا في الأصل لصفات الله عز وجل، ثم في موضع من المواضع فسر الصفة بلازم معناها. وثم طائفة أخرى لا يثبتون الصفات، ولكنهم يفسرون تلك الآية المتضمنة للصفات بلازم معاني تلك الصفات، وهؤلاء ليسوا على طريقة أهل السلف رحمهم الله تعالى، ومن خلط بين الطريقتين ربما سارع إلى نسبة بعض أئمة السلف من المفسرين كأبي جعفر بن جرير والبغوي وغيرهما إلى موافقة أهل البدع والضلال في هذا الباب، وهو من الخطأ عليهم والخطر العظيم في هذا الباب الكبير، وهو أن تعرف أن هؤلاء إنما فسروا في بعض المواضع باعتبار دلالة اللفظ بلازمه، يعني باعتبار أن الصفة يلزم منها أن يكون المعنى في هذه الآية هو كيت وكيت، مع قولهم بإثبات الصفة في مواضع أخرى من كتبهم. وهؤلاء ليسوا كالطائفة الأخرى الذين لا يثبتون الصفة أصلا، وإنما يذكرون لوازم الصفات كما يذكرون في تفسير اليد بأنها القدرة، فإن من لازم اليد أن يكون لله سبحانه وتعالى قدرة وقوة وقهر وعزة وغلبة إلى آخر المعاني التي تكون مستلزمة لليد، لا أنها تفسير لليد بمعناها. وينبغي أن تعلم أن العرب قد تضع اللفظ للدلالة على معنى أصلي، وقد يقع في كلام العرب تفسير هذا اللفظ بلازم معناه لا بحقيقته، ففرق بين تفسير اللفظ بمعناه يعني بما وضع له في لسان العرب وبين تفسيره بلازم ذلك المعنى. وأنا أضرب لك مثالين اثنين تتبين بهما هذه المسألة. أولهما الحنف، فإن الحنف في لغة العرب هو الإقبال، يقال رجل حنيف لأن كل واحدة من قدميه تقبل على الأخرى. وقد يقع في كلام بعض أهل العلم تفسير الحنف بالميل، وهذا تفسير للفظ الحنف بلازم معناه لا بحقيقة معناه الذي وضع له في لسان العرب. والمثال الثاني تفسير الرب بأنه المعبود، كما ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، والسيوطي في معترك الأقران في آخرين، أن من معاني الرب في لسان العرب أنه المعبود، واستدلوا بقول الشاعر: أرب يبول الثعلوان عليه، ألا هان من بالت عليه السعالف. وهذا التفسير إنما هو تفسير للفظ الرب بلازمه لا بحقيقته، فإن حقيقته التي تعرفها العرب السيد المالك المتصرف، وأما تفسيره بالمعبود فهو تفسير باللازم. وهذا ينفعك في هذا الباب الذي يفسر فيه بعض أهل السنة بعض آيات الصفات بلازم معاني تلك الصفات لا بالمعنى الذي وضعت له الصفة في لسان العرب، ومنه هذا الموضع الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فإن الذين قالوا في قوله تعالى: تجري بأعيننا، أي بمرأ منا، مع قولهم بإثبات العين، فسروا هذه الآية بلازمها، فإنه إذا كان لله عز وجل عين فإن الرب عز وجل يرى بهذه العين كما دلت آي أخرى، فيكون هذا من التفسير بلازم الصفة.
الوجوه التي وردت عليها،
لكن يبقى ها هنا التنبيه على مسألة لم يرشد المصنف رحمه الله تعالى على دليلها إلا في موضع ثان، وإن كان في الدليل الذي ذكره نظر كما رجع عنه رحمه الله تعالى، وهو أنكم سمعتم أن لله عز وجل عينين اثنتين، فهل في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على تثنية العينين كما جاء في القرآن والسنة تثنية اليدين؟ وهو إن ربكم ليس بأعور. يقول الأخ سعد أن الدليل على صفة العينين لله عز وجل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: إن ربكم ليس بأعور، أما إنه أعور يعني المسيح الدجال، وإن ربكم ليس بأعور. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو أن العور إنما يطلق عند العرب على ذي عينين أحدهما معيبة والأخرى سليمة، وهذا التفسير للعور بهذا المعنى والاستدلال على إثبات صفة العينين منه قد نحاه جماعة من أهل العلم، منهم عثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل وأبو عبد الله البخاري وأبو بكر بن خزيمة في أئمة آخرين. إذا علم هذا فما تقولون في من أورد إرادة منع به وصف الله عز وجل بالعينين بأن قال إن المستدل بهذا الحديث قد وقع في زلل عظيم، لأنه قاس الخالق بالمخلوق. ومن الخطأ في هذا الباب الخلط في الوصف بين الخالق والمخلوق، فإن لله عز وجل صفات تليق بجلاله، وإن للمخلوق صفات تناسب حاله. فما الجواب؟ يعني أن تثبت أنها قياس، تثبت أنها قياس وتجعله المقياس الأولى، لكن هذا لا يتفق مع قولنا بأن صفات الله وأسمائها توقيفية، لأن إذا قلنا بأنها توقيفية امتنع القياس. ولذلك هم يقولون لا قياس في العبادات، لأن العبادات أمر توقيفي تعبدي محض. ما الجواب يا أحمد؟ لكن هو يقول قياس، ما الرد على هذا القول الذي انتشر بأخره؟ سمي مبارك. يعني أنه من تفسير الحديث بما تعرفه العرب في لسانها، فمن زعم أنه قياس قد أخطأ، وهو الذي وقع في الخطأ العظيم وليس أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فليس في هذا الحديث ولا تفسيره قياس، وإنما فسرنا الحديث بما تعرفه العرب في لسانها، ونحن متعبدون في هذه الشريعة بأنها تفسر على أسلوب العرب في كلامهم، لأن الشريعة عربية كما ذكر ذلك مطولا الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، والعرب إنما تطلق العور على ذي عينين أحدهما سليمة والأخرى معيبة، فليس هذا قياسا البتة، وإنما هو تفسير لهذا الحديث بما تعرفه العرب في لسانها، ويستفاد منه تفسير ويستفاد منه إثبات العينين لله عز وجل. وأما الأحاديث التي جاء فيها التصريح بأن لله عز وجل عينين فإنه لا يصح منها حديث واحد أبدا، ومنها الحديث الذي أورده المصنف فيما يستقبل: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. فإن هذا الحديث الصريح، وإن استدل به جماعة من أئمة الهدى كأبي عبد الله بن القيم الصواعق المرسلة وغيره، إلا أنه حديث ضعيف. وقد رجع المصنف رحمه الله تعالى عن تصحيح هذا الحديث وتثبيته إلى القول بضعفه في شرح العقيدة الواسطية الكبير، وهو المعتمد عنه رحمه الله تعالى، واستدل على إثبات صفة العينين بحديث إن ربكم ليس بأعور الذي تقدم ذكره.
الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين، وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه: إفراد وتثنية وجمع. فمثال الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى: ولتصنع على عيني. ومثال التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وفي الحديث: إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن. ومثال الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، وقوله تعالى: تجري بأعيننا. والجمع بين هذه الوجوه أنه لا منافاة بين الإفراد والتثنية، لأن المفرد المضاف يعم، فإذا قيل يد الله وعين الله شمل كل ما ثبت له من يد أو عين. وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما أيضا، لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم، وهو لا ينافي التثنية.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حل إشكال يرد على بعض النفوس فيما يتعلق بصفة اليدين وما يتعلق بصفة اليدين والعينين لله عز وجل، ذلك أن هاتين الصفتين وردتا في القرآن والسنة على ثلاثة أنحاء، أولها الإفراد، وثانيها التثنية، وثالثها الجمع. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجمع بينها بما يتعقب على بعض ما ذكره، فإن قوله رحمه الله: المفرد يضاف، المفرد المضاف يعم، فيه نظر على هذا الإطلاق ولا قائل به، فإن المفرد المضاف إلى نكرة لا يعم بالإجماع. وكأن المصنف لم يرده، وإنما أراد أن المفرد المضاف إلى معرفة يعم كما هو قول بعض المالكية والحنابلة خلافا للجمهور. والمختار مناسبا للمقام أن يقال إن ما جاء من الآيات والأحاديث على وجه الإفراد فهو للدلالة على إثبات جنس الصفة للرب عز وجل، فيكون الإفراد دالا على إثبات جنس العين واليد لله عز وجل. وأما التثنية فإنها دالة على الحقيقة، والحامل على ذلك أن العرب إذا أطلقت التثنية لم يكن المراد بها أبدا إلا المثنى، بخلاف الإفراد والجمع، فإن العرب قد تطلق المفرد لا قد تطلق المفرد لا على إرادة المفرد لا على إرادة حقيقته، وقد تطلق الجمع لا على إرادة حقيقته، بل ربما وصفت الجمع بالإفراد على وجه التحقير، ووصفت المفرد بالجمع على وجه التعظيم. وأما المثنى فإنه لا يكون في لسان العرب أبدا إلا على الحقيقة، فعلمها هنا أن الآيات والأحاديث التي تضمنت التثنية جاءت لبيان حقيقة الصفة، وهو أن لله عز وجل عينين ويدين، وأن الإفراد جاء للدلالة على جنس الصفة التي فسرت بالتثنية. وأما الجمع فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن هذا وقع للتعظيم كما نحى إليه المصنف رحمه الله تعالى، وأحسن من هذا أن يقال إن هذا وقع على جهة المشاكلة في سياق الكلام، فإن العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع جمعته، ليكون ذلك أبين في اللفظ وأيسر في الكلام، كما نص على ذلك ابن فارس في كتاب الصاحب وابن القيم في الصواعق المرسلة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. والمخاطب بهذه الآية هما امرأتان اثنتان، بدليل قول الله عز وجل في صدرها إن تتوبا، وهما حفصة وعائشة رضي الله عنهما، ثم قال فقد صغت قلوبكما، مع أن المجزوم به أن لكل واحدة منهما قلب واحد، فلهما رضي الله عنهما قلبان اثنان، ولكن لما أضيف المثنى إلى ضمير تثنية كان المناسب جمعه، فقال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ومثله في آية السارق والسارقة، قال الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما، مع أن المقطوع إنما هي يد واحدة من كل سارق وسارقة. في آية أخرى كلها جاءت على هذا النحو، وهذا الحمل للكلام على هذا المعنى هو أحسن الوجوه، فإنه من سنن العربي في كلامه، وبه تعلم أن ما جاء من الإفراد والجمع لا يخالف تثنية الصفة، فالعينان واليدان مثنيتان لله عز وجل حقيقة، ويكون الإفراد للدلالة على إثبات جنس الصفة، ويكون الجمع لأجل المشاكلة عند إضافة المثنى إلى ضمير تثنية أو جمع، وهو سياق وأسلوب معروف في كلام العرب كما نص عليه جماعة عرفتهم فيما سبق.
السمع، سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ودليله قوله تعالى: وهو السميع العليم. وينقسم إلى قسمين: الأول بمعنى الإجابة، وهذا من الصفات الفعلية، ومثاله قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء والثاني بمعنى إدراك المسموع، وهذا من الصفات الذاتية، مثاله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وهذا القسم قد يراد به أيضا النصر والتأييد، كقوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به أيضا التهديد، كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى.
من صفات الله عز وجل الثابتة له، وهي من صفات الذات والفعل جميعا باعتبار المعنى، وإلا هي في الأصل صفة ذاتية لله عز وجل. ولذا لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى معانيها جعل من هذه المعاني شيء متعلق بفعل الرب عز وجل، فنعته بكونه صفة فعلية، وجعل منه شيئا متعلقا بذات الله عز وجل، يعني لا يزال ولا يزال الله متصفا به، وهو إدراك المسموع، فجعله من جملة الصفات الذاتية. وإلا فإن السمع في الأصل صفة من صفات الذات للرب عز وجل، وبه تعلم أنه لا ينقدح ما ذكر سابقا، أنه ليس ثم صفة تدعى بالذاتية والفعلية باختلاف المأخذ والاعتبار إلا صفة الكلام. أما هذه الصفة فإنها صفة ذاتية أصلا، وإنما جعلت فعلية تارة وذاتية أخرى لاختلاف المتعلق، وإلا فهي صفة واحدة لا تتغير. فذكر رحمه الله تعالى الدليل على إثبات هذه الصفة، وهو قوله تعالى: وهو السميع العليم. وقد تقدم أن أسماء الله عز وجل تتضمن صفات، فيكون اسم السميع متضمنا لصفة السمع. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن هذه الصفة تنقسم إلى قسمين، والمراد أنها تتضمن معنيين اثنين، أحدهما الإجابة، فيجيب الله عز وجل من دعاه من دعاه، كما قال الله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء. والثاني إن ربي لسميع الدعاء، والثاني إدراك المسموعات، كما في قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ثم بيّن رحمه الله تعالى أن هذا القسم الثاني تارة يكون على معنى النصر والعزرة والتأييد، وتارة والعزل والتأييد، وتارة على معنى التخويف والوعيد والتهديد، وذكر الآية الدالة على هذين المعنيين.
الرؤية. الرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وتنقسم إلى قسمين، أحدهما بمعنى البصر، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، ودليلها قوله والمبصرات ودليلها قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى: وهو السميع البصير. القسم الثاني الرؤية بمعنى العلم، ودليلها قوله تعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي نعلمه. وقسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضا النصر والتأييد، مثل قوله تعالى: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقد يراد به أيضا التهديد، كقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات الله الذاتية، وهي صفات الله الذاتية، وهي صفة الرؤية لله عز وجل، وهي تجمع معنيين اثنين كما ذكر المصنف، أحدهما بمعنى البصر، وهو إدراك المرئيات والمبصرات، والثاني بمعنى العلم. وذكر الدليل المناسب لكل معنى من هذين المعنيين الاثنين، ثم بيّن رحمه الله تعالى أن القسم الأول قد يقترن به معنى زائد، فيكون على إرادة النصر والعز والتأييد، أو على إرادة الوعيد والتهديد، وذكر الآية الدالة على ذلك، وهو نظير ما تقدم في صفة السمع للرب سبحانه وتعالى. وينبغي أن تعلم أن الرؤية التي يستدل لها بهذه الآية: إنني معكما أسمع وأرى، هي غير مسألة الرؤية التي يذكرها المصنفون رحمهم الله تعالى في باب الاعتقاد، فإن كلمة الرؤية تأتي في مباحث الاعتقاد على معنيين: أحدهما معنى الصفة الثابتة لله عز وجل، والآخر المعنى المتعلق برؤية الخلائق لربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذه المسألة الثانية تتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وهي سمباج
لا غير هذه الوجه،
هي صفة التجلي لما جاء في صحيح مسلم فيتجلى الله لهم. فمن صفة الله عز وجل المتعلقة بمسألة الرؤية يوم القيامة صفة التجلي، وهي غير صفة الرؤية.
نعم.
المكر والكيد والمحال، معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب، وهو التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، ولا يجوز وصف الله بها وصفا مطلقا بل مقيدا، لأنها عند الإطلاق تحتمل المدح والذم، والله سبحانه منزه عن الوصف بما يحتمل الذم. وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها على وجه تكون مدحا لا يحتمل الذم دالا على علمه وقدرته وقوته، فهذا جائز لأنه يدل على كمال الله. والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه الصفات قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى وهم يجادلون بالله وهو شديد المحال. ويكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات الحق وإبطال الباطل، وتكون ذما فيما عدا ذلك. ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء الله فيقال الماكر والكائد، لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي وجه، وهذا عند إطلاقها تحتمل الذم كما سبق.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا ثلاثا من صفات الله عز وجل ترجع إلى جنس واحد، وإن وقع بينها اختلاف باعتبار متعلقها وحقيقتها، وهي صفات المكر والكيد والمحال. فإنها وإن اشتركنا في التوصل بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو، إلا أن المكر يكون أخذا عن غفلة بحيث يغفل المأخوذ، والمحال يكون عن مغالبة، والكيد يكون عن تدبير واحتيال. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الصفات لا يجوز وصف الله عز وجل بها وصفا مطلقا، بل لا بد أن يكون الوصف بها مقيدا، لأنها تحتمل المدح والذم، وإنما يوصف الله عز وجل منها بما يكون مدحا، لأن الصفات باعتبار دلالتها على مدح وذم تنقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما يدل على المدح فيكون متمحضا فيه كالكرم، والثاني ما يدل على الذم فيكون متمحضا فيه كالبخل، والثالث ما يكون ممدوحا من وجه مذموما من وجه آخر كالمكر، والرابع ما لا يكون ممدوحا ولا مذموما، وهذا لا واقع له لا وجود له في الخارج، وإنما هو في الأذهان، فليس ثم في الوجود صفة توصف بأنها ليست في ممدوحة ولا مذمومة، وإنما الموجود في الأعيان هو الأنواع الثلاثة المتقدمة. فأما النوع الأول فإن صفات الله عز وجل متمحضة في الكمال، كما قال الله عز وجل ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما واختاره جماعة من المحققين منهم ابن القيم رحمه الله تعالى. وأما ما كان من الصفات دالا على المدح من وجه ودالا على الذم من وجه آخر، فما جاء منه متعلقا بربنا عز وجل فإنه لا يوصف به على جهة الإطلاق، بل يكون الوصف به مقيدا كما في هذه الصفات، فيكون الله عز وجل موصوفا بالمكر في مقابل من يستحق المكر، وموصوفا بالكيد في مقابل من يستحق الكيد، وموصوفا بالمحال في حق من يكون مستحقا للمغالبة والمماحلة. وهذا الباب من أهل السنة من يجعله صفة لكنه يقيدها ولا يطلقها، ومن أهل السنة من يجعلها فعلا من أفعال الله عز وجل ولا يجعلها من صفاته. ثم بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء لله، فلا يقال الماكر والكائد، لأن أسماء الله عز وجل حسنى يعني متمحضة في الحسن قد بلغت كمال الحسن. وهذه الأسماء ليست كذلك بل تحتمل المدح والذم، ولهذا لا يشتق لله عز وجل منها أسماء، كما نص على ذلك ابن القيم في بدائع الفوائد وابن سعدي رحمه الله تعالى في بعض تصانيفه.
العفو. العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، وهو من أسماء الله، ودليله قوله تعالى: وكان الله عفوا غفورا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا اسما من أسماء الله عز وجل هو العفو، وهو متضمن لصفة العفو، وبين رحمه الله أن العفو هو المتجاوز عن سيئات الغير، فالعفو هو ترك محض بخلاف المغفرة، فإنها كما تقدم هي وقاية للعبد من شر الذنب، فتكون تركا وزيادة، فإن الله عز وجل يترك ذنب العبد ثم يقبل عليه ويشمله بإحسانه وجوده ورحمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: وكان الله عفوا غفورا. فجيء باسم الغفور بعد اسم العفو، لأن في الغفور معنى زائد، وهو إقبال الله عز وجل على العبد وإحسانه، وهو إقبال الله عز وجل على العبد وإحسانه إليه وإسباغ رحمته وجوده عليه.
من نصوص الصفات السلبية، سبق لك أن صفات الله ثبوتية، وهي التي أثبتها الله لنفسه، وسلبية وهي التي نفاها عن نفسه، وأن كل صفة سلبية فإنها تتضمن صفة مدح ثبوتية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله آيات كثيرة في الصفات السلبية، ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. والسميع والكفء والند معناها متقارب، وهو الشبيه والنظير، ونفي ذلك عن الله يتضمن انتفاء ما ذكر وإثبات كماله حيث لا يشابهه أحد لكماله. ومنها قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فأمر الله بحمده لانتفاء صفة النقص عنه وهي اتخاذ الولد، ونفيه عن الله يتضمن مع انتفائه كمال غناه، ونفي الشريك عن الله يتضمن كمال وحدانيته وقدرته، ونفي الولي عنه من الذل يتضمن كمال عزه وقهره. ونفي الولي هنا لا ينافي إثباته في موضع آخر كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، وقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لأن الولي المنفي هو الولي الذي سببه الذل، أما الولي بمعنى الولاية فليس بمنفي. ومنها قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح تنزيه الله عن النقص والعيب، وذلك يتضمن كمال صفاته. وفي الآية دليل على أن كل شيء يسبح لله تسبيحا حقيقيا بلسان الحال والمقال إلا الكافر، فإن تسبيحه بلسان الحال فقط، لأنه يصف الله بلسانه بما لا يليق بالله عز وجل. ومنها قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. ففي هذه الآية نفي اتخاذ الولد، ونفي تعدد الآلهة، وتنزيه الله عما وصفه به المشركون. وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بما هو من خصائصه، وقد برهن الله على امتناع تعدد الآلهة ببرهانين عقليين، أحدهما: لو كان معه إله لانفرد عن الله بما خلق، ومن المعلوم عقلا وحسا أن نظام العالم واحد لا يتصادم ولا يتناقض، وهو دليل على أن مدبره واحد. والثاني: لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو له، وحينئذ إما أن يغلب أحدهم الآخر فيكون هو الإله، وإما أن يعجز كل منهما عن الآخر، فلا يستحق واحد منهما أن يكون إلها لأنه عاجز. ومنها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه المحرمات الخمس أجمعت عليها الشرائع، وفيها إثبات الحكمة وإثبات الغيرة له، لأنه حرم هذه الأمور. ومعنى قوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم ينزل به دليلا، وهو قيد لبيان الواقع، لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على الإشراك بالله، وعلى هذا فلا مفهوم له. وفي هذه الآية رد على المشبهة في قوله في قوله تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن المشبهة أشركوا به حيث شبهوه بخلقه، وفيه رد على المعطلة في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن المعطلة قالوا على الله ما لا يعلمون حيث نفوا صفاته عنه بحجج باطلة. وهذا هو وجه مناسبة ذكر هذه الآية في العقيدة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة مستكثرة من الآيات التي تضمنت صفات سلبية، فإن صفات الله عز وجل كما تقدم تنقسم باعتبار الثبوت وعدمه إلى قسمين كبيرين، أولهما الصفات الثبوتية وهي الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه كالعلم والحلم والحياة والحكمة والحكم وغيرها، والقسم الثاني الصفات السلبية وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه كنفه عز وجل للظلم والإعياء واللغوب والتعب والسنة والنوم. وليس المراد هو النفي المجرد، وإنما المراد من النفي إثبات مقابلها من الكمال كما تقدم، فإن نفي الظلم عن الله عز وجل يتضمن إثبات العدل، ونفي النوم والسنة يتضمن إثبات القيومية، وقل هكذا في سائر الصفات السلبية التي نفيت عن ربنا سبحانه وتعالى، فيكون المراد من النفي وإثبات مقابله من الكمال، ومن ثم كان وصف الله عز وجل بالنفي كمالا لأنه يتضمن مدحه بمقابل ما ينفى عنه عز وجل من الصفات. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر آيات كثيرة في الصفات السلبية، منها قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، فإن هذه الآيات الثلاث تضمنت نفي السميع والكفء والند، ومعناها متقارب يدور على المثلية والمكافأة والنظير، وإن كان بينها فرق كما تقدم تقريره أن الترادف في لغة العرب قليل إن لم يكن معدوما كما ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، فكل لفظة من كلام العرب تدل على معنى آخر لا تدل عليه لفظة أخرى وإن قاربتها في بعض المعنى. ونفي هذه الثلاثة عن السميع والكفء والنظير تتضمن إثبات مقابلها من كمال الله عز وجل، فلا يماثله أحد أبدا وليس له مثيل ولا نظير. ومنها قول الله عز وجل وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الآية، فإن هذه الآية تضمنت نفي الولد عن الله عز وجل ونفي الشريك ونفي الولي من الذل، وكل ذلك دال على كمال الله عز وجل ووحدانيته وعزه وقدرته وقهره. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى أن الولي المنفي عن الله عز وجل هو الولي الذي ينصر الله، أما الولي الذي ينصره الله عز وجل فإن لله عز وجل أولياء ينصرهم، كما قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في آي أخر. فعلم أن الولي المثبت لله عز وجل هو ولي ينصره الله عز وجل، أما الولي الذي ينصر الله عز وجل فليس أحد ثم، لأن الله عز وجل مستغن عن كل أحد، فهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ومن جملة تلك الآيات قول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، والتسبيح حقيقته تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب، وهذه الآية أصل من أصول باب الأسماء والصفات، فإنها دالة على أن كل نقص وعيب فإنه منفي عن الرب سبحانه وتعالى. ومنها قول الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إلى آخر الآية، فإن هذه الآية تضمنت نفي الولد ونفي تعدد الآلهة وتنزيه الله عز وجل عما وصفه به المشركون، ومقابل هذا إثبات الكمال لله عز وجل بوحدانيته وانفراده وكمال ملكه وقهره. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل برهن على امتناع تعدد الآلهة ببرهانين عقليين، وأجل البراهين العقلية هي البراهين التي تضمنها القرآن الكريم، ولما عزف المتكلمون في باب الاعتقاد
عن الأدلة العقلية الواردة في القرآن خاصة والسنة النبوية تابعة له وقعوا في زلل عظيم، فمضوا يستدلون بأدلة عقلية وقع فيها القلف والخبط والخطأ بخلاف الأدلة العقلية التي جاء بها الوحي الحكيم، فإنه لا يتطرق إليها باطل لا من بين يديها ولا من خلفها. ومن جملة هذه البراهين العقلية هذان البرهانان العقليان المذكوران في هذه الآية الدالان على انفراد الله عز وجل بالملك، وأحدهما أنه لو كان مع الله عز وجل إله آخر لانفرد ذلك الإله المزعوم عن الله عز وجل بما له من خلق وملك وتدبير، ويلزم من هذا أن يقع في الكون تصادم وتناقض واضطراب، والكون بمنة الله عز وجل وفضله وقوته وقهره وقدرته جار على ناموس واحد لا يتغير ولا يتبدل، ولهذا فإن الناظر في ملكوت السماوات والأرض تتكاثر عليه الأدلة البينة الواضحة على إفراد الله سبحانه وتعالى في الوحدانية، كما قال ابن المعتز وتنسب لأبي العتاهية: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وقال أبو نواس: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. فمن تأمل في هذا الكون عرف بيقين أن لهذا الكون مدبر واحد هو ربنا سبحانه وتعالى. أما البرهان الثاني فهو أنه لو كان ثم إله آخر مدعى لكان ذلك الإله طالبا لعلوه على الرب سبحانه وتعالى، فيقع بين الإلهين مغالبة فيعجز أحدهما ولا يصلح أن يكون إلها، فالمستحق لأن يكون مؤلها معبودا معظما هو الإله الغالب، والذي له الغلبة والقهر والقوة والقدرة هو ربنا سبحانه وتعالى. فدل هذان البرهانان العقليان على إبطال وجود إله آخر غير الله عز وجل. ومن آيات الصفات الدالة على السلب أيضا هذه الآية من سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فإن هذه الآية التي تضمنت المحرمات الخمس المجمع عليها في جميع الشرائع تضمنت إثبات صفة الحكمة وإثبات صفة الغيرة لله عز وجل، فإن الله عز وجل يغار كما ثبت بذلك الحديث الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عز وجل. ثم بين رحمه الله تعالى أن في هذه الآية رد على طائفتين مخذولتين غلطتا في باب الصفات، أولاهما الطائفة المشبهة ويرد عليها قول الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فإن هؤلاء المشبهة قد وقعوا في الشرك لأنهم شبهوا الرب سبحانه وتعالى بخلق تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الطائفة الثانية فهي الطائفة المعطلة، والرد عليها في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإن هؤلاء الذين نفوا صفات الرب عز وجل وعطلوه عز وجل عن كماله قد قالوا على الله عز وجل بغير علم، فكانت هذه الآية حجة دامغة للطائفتين جميعا.
العلو وأقسامه: العلو الارتفاع، وأقسام علو الله تعالى ثلاثة: الأول علو الذات ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه، الثاني علو القدر ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص، الثالث علو القهر ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره، وأدلة العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فمن الكتاب قوله تعالى: وهو العلي العظيم، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وإقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء فلم ينكر عليها بل قال
ربنا الله هكذا الحديث لأنه منادى.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وإقراره الجارية حين سألها أين الله قالت في السماء فلم ينكر عليها بل قال لسيده: أعتقها فإنها مؤمنة. وفي حجة الوداع أشهد النبي صلى الله عليه وسلم ربه على إقرار أمته بالبلاغ، وجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول اللهم اشهد ثم ينكتها
بالتاء إما بالتاء وإما بالباء، أما التاء فلا، فإن ينكبها وينكتها كلاهما بمعنى واحد يعني يقل كلاهما بمعنى واحد يعني يقلبهما، وبهما وردت الرواية، وإن كان المشهور في صحيح مسلم هو ينكبها بالباء، وأما ينكتها فغير واردة في الرواية ولا تصح من جهة الدراية.
ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول اللهم اشهد. وأما الإجماع على علو الله فهو معلوم بين السلف، علو الله فهو معلوم بين السلف، ولم يعلم أن أحدا منهم قال بخلافه. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذلك إذا دعا ربه وقال يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات، ونرد عليهم بما سبق في الأدلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي صفة العلو. ثم ذهب رحمه الله تعالى إلى أن العلو يقسم إلى ثلاثة أقسام، هي علو الذات والقدر والقهر. وسبق أن عرفت أن هذا هو طريقة بعض أهل السنة، فإنهم يقسمون العلو إلى هذه الأقسام الثلاثة. وأدق من هذه القسمة قول من قال من أهل السنة بأن العلو يقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما علو الذات المتضمن لوصف الله عز وجل بالفوقية والارتفاع، والثاني علو الصفات المتضمن لوصف الله عز وجل بأكمل الصفات وأبلغها. وهذان النوعان أعني علو القدر والقهر اللذان ذكرهما المصنف يرجعان إلى علو الصفات فيكون القول بأن القسمة ثنائية أجمع وأنفع ممن ذهب يقسمها إلى ثلاثة أقسام. ثم ذكر رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على علو الله عز وجل من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد تظاهرت الأدلة الدالة على وصف الله عز وجل بالعلو، فإن في القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة أكثر من 1000 دليل، كما ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيره، تدل على علو الرب سبحانه وتعالى، فلا ينازع في هذا إلا مكابر. ومن جملتها فيما يتعلق بالقرآن قول الله عز وجل وهو العلي العظيم، فمن أسماء الله عز وجل العلي ومن صفاته العلو. ومن السنة هذا الحديث الذي ذكره المصنف ربنا الله الذي في السماء وهو حديث رقية المريض، وإسناده ضعيف، وسيذكره المصنف في موضع آخر. ويغني عنه حديث الجارية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها أين الله، فقالت في السماء، فجزم النبي صلى الله عليه وسلم بصحة قولها وحكم بإيمانها، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. ونظيره في الصحة قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد يوم حجة الوداع، يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها يعني يقلبها، ويشير إلى العلو. وأما الإجماع فإن السلف مجمعون على وصف الله عز وجل بالعلو. وأما العقل فكما ذكر المصنف فإن العلو صفة كمال، والله عز وجل متصف بكل كمال، فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن النفوس مضطرة إلى علو ربها عز وجل، فإنه إذا لحقتها ضرورة أو حاجة استشرفت وتطلعت إلى العلو، وفي هذا الإعلان بأن الله عز وجل هو في جهة العلو. وقد سبق في تفسير آية الكرسي ذكر قصة أبي العلاء الهمداني رحمه الله أبي العلاء الهمداني رحمه الله تعالى مع أبي المعالي الجويني، التي احتج فيها أبو العلاء رحمه الله على الجويني بالفطرة التي يجدها الإنسان في نفسه من التوجه إلى جهة العلو.
استواء الله على عرشه، معنى استواء الله على عرشه علوه واستقراره عليه. وقد جاء عن السلف تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع، والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو. ودليله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر في 7 مواضع من القرآن في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وتنزيل والسجدة والحديد. وأرد على من فسره بالاستيلاء والملك بما يأتي: الأول أنه خلاف ظاهر النص، الثاني أنه خلاف ما فسره به السلف، الثالث أنه يلزم عليه لوازم باطلة والعرش لغة
لوازم أم لوازم لوازم
الثالث أنه يلزم عليه لوازم باطلة والعرش لغة سرير الملك الخاص به، وشرعا ما استوى الله عليه وهو من أعظم مخلوقات الله، بل أعظم ما علمنا منها. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات 7 والأرضون 7 بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة، فتبارك الله رب العالمين.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات الله عز وجل، وهي صفة الاستواء، فإن الله عز وجل يوصف بالاستواء كما دل على ذلك القرآن الكريم في مواضع عدة، فقال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وقال في مواضع عدة: ثم استوى على العرش. والثابت عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم فسروا الاستواء بأربعة ألفاظ: أولها العلو، وثانيها الصعود، وثالثها الاستقرار، ورابعها الارتفاع. وكل هذه المعاني مما تعرفه العرب في لسانها، فيكون معنى استواء الرب سبحانه وتعالى راجعا إلى هذه المعاني الأربعة. أما من فسره بالاستيلاء والملك فإنه محجوج بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مما تقدم بعضه، وهو أنه خلاف ظاهر النص، يعني مخالف للمعنى المتبادل إلى الذهن مما تعرفه العرب في لسانها، وهو خلاف ما فسره به السلف، ويلزم عليه لوازم باطلة، وهو أيضا مخالف للغة العرب، لا يعرف بهذا المعنى الذي يذكره أهل التأويل والتعطيل. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن العرش في اللغة هو سرير الملك الخاص به، وأما شرعا فهو ما استوى الله عليه. ثم بين المصنف أن العرش من أعظم مخلوقات الله عز وجل، ثم استدرك فقال: بل أعظم ما علمنا منها، وهو الحق، فإن أعظم المخلوقات هو العرش، كما أن أفضل المخلوقات هو محمد صلى الله عليه وسلم. وكثير من المتكلمين يخلطون بين مسألة أعظم المخلوقات وأفضل المخلوقات، فيزعمون أن أعظم المخلوقات وأفضلها هو العرش، هذا خطأ محض، فإن أعظم المخلوقات هو العرش، أما أفضل المخلوقات هو العرش، أما أفضل المخلوقات فهو نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد انعقد على ذلك الإجماع، ومن زعم خلافه كالزمخشري فإنه قول مبتدع مرذول غير معول عليه. وسبق أن عرفت أن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا وسبق هو حديث ضعيف، روي بأسانيد ضعيفة، ومن أهل العلم من يشد بعضها ببعض فيقويه، والأشبه أنه حديث لا يثبت. والأدلة الدالة على عظمة العرش كثيرة جدا، وقد أفرد جماعة من أهل العلم العرش بكتب مصنفة، فإن ابن أبي شيبة الصغير صنف كتاب العرش، ثم تبعه شيخ الإسلام ابن تيمية فصنف الرسالة العرشية، ثم تبعه تلميذه الذهبي فصنف كتابا كبيرا عليه المعول في هذا الباب، هو كتاب العرش، وهو مطبوع في مجلدين 2.
المعية والجمع بينها وبين العلو. المعية لغة المقارنة والمصاحبة، ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وتنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسلطانا وتدبيرا، والخاصة هي التي تختص بالرسل وأتباعهم كقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. والجمع بين المعية والعلو من وجهين: أولا أنه لا منافاة بينهما في الواقع فقد يجتمعان في شيء واحد، ولذلك نقول ما زلنا نسير والقمر معنا مع أنه في السماء. الثاني أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم يلزم أن يكون بينهما منافاة في حق الخالق، لأنه ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط. ولا يصح تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان، أولا لأنه مستحيل على الله حيث ينافي علوه وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، ثانيا أنه خلاف ما فسرها به السلف، ثالثا أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا صفة أخرى من صفات الله عز وجل وهي المعية، وبين معناها في اللغة وهو المقارنة والمصاحبة، واستدل عليها بقول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، ثم بين أن هذه المعية تنقسم إلى قسمين اثنين، أحدهما المعية العامة وهي الشاملة لجميع المخلوقات بالإحاطة والتدبير دالة على علم الله وقدرته وسلطانه وقوته وقهره، والقسم الثاني المعية الخاصة وهي التي تختص بعباد الله المؤمنين من الرسل وأتباعهم، وتقتضي مع الإحاطة النصر والعزر والتأييد. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى الجمع بين المعية والعلو، لأن من الناس من يتوهم أن إثبات المعية ينافي إثبات العلو، وجمع بينهما بوجهين اثنين، أحدهما إمكان الاجتماع بين المعية والعلو، كما يجتمع للإنسان في سيره أنه يسير في الأرض والقمر معه في السماء، والثاني أنه لو امتنع الاجتماع في حق المخلوق فإنه غير ممتنع في حق الخالق سبحانه وتعالى، فإن من قواعد هذا الباب أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه كما قال أبو العباس ابن تيمية في صدر هذا المعتقد السلفي الجيد، ولا يقاس بخلقه، فليست صفة الخالق سبحانه وتعالى كصفة المخلوق، بل لله عز وجل صفات تليق بجلاله كما أن للمخلوق صفات تناسب حاله. ثم بين رحمه الله تعالى بطلان تفسير معية الله بكونه معنا بذاته في المكان، وذكر ثلاثة أوجه، أولها أنه مستحيل على الله لأن ذلك يتضمن ويلزم منه إبطال ونفي علو الله عز وجل، وعلو الله عز وجل صفة ذاتية لا ينفك عنها، والثاني أنه خلاف ما فسره به السلف رحمهم الله تعالى، والثالث أنه ينتج من هذا التفسير لوازم باطلة.
معنى كون الله في السماء معناه على السماء أي فوقها، ففي بمعنى على كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى قل سيروا في الأرض أي عليها، ويجوز أن تكون في للظرفية فالسماء على هذا بمعنى العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو، وقد جاء السماء بمعنى العلو في قوله تعالى أنزل من السماء ماء، ولا يصح أن تكون في للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة، لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله، وهذا معنى باطل لأن الله أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا معنى كون الله في السماء الوارد في حديث الجارية المخرج في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء، فبيّن المصنف رحمه الله تعالى تبعا لمن سبقه من أئمة الهدى أن معنى قولها في السماء يتضمن معنيين اثنين، أحدهما أن يكون دالا على الظرفية التي هي أصل وضع كلمة في، ويكون حينئذ المعنى المراد بالظرفية جهة العلو، فيكون الله عز وجل في جهة العلو، والثاني أن تكون في هنا بمعنى على يعني على السماء، كما قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض يعني سيروا على الأرض، وقال تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فهذان المعنيان اللذان أحدهما بمعنى الظرفية التي وضعت لها في أصالة في لسان العرب، والثاني أن تكون فيه بمعنى على، هما معنيان صحيحان ثابتان. أما من توهم أن الظرفية هاهنا بمعنى أن السماء تحيط بالله سبحانه وتعالى فإن هذا معنى باطل، فإن الله عز وجل لا يحيط به شيء جل شأنه وتعالى سلطانه.
قول أهل السنة في كلام الله تعالى قول أهل السنة في كلام الله تعالى قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين وحروف يتكلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء وأدلتهم على ذلك كثيرة منها قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه والدليل على أنه بصوت قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا ربي وما بعث النار الحديث متفق عليه ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فمقول القول هنا حروف ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فالتكليم حصل بعد مجيء موسى عليه الصلاة والسلام وكلام الله تعالى صفة السلام وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله فإن الله لم يزل ولا يزال قادرا على الكلام متكلما وصفة فعل باعتبار آحاده لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام لأنه أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت به الفتنة من مسائل الصفات قول أهل السنة في القرآن الكريم
الأخوان معهم جوال جزاهم الله خير إما أن يطفئوا الجوالات أو لا يحضروا الدرس ذكر لا يحضروا الدرس ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا قول أهل السنة رحمهم الله تعالى في مسألة جليلة عظيمة وهي مسألة كلام الله عز وجل وقد أطال أبو العباس بن تيمية في ذكر أدلتها لعظمة هذه المسألة ووقوع الابتلاء بها في طوائف الأمة قرنا بعد قرن فبين المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل يوصف بالكلام وأنه لم يزل ولا يزال يتكلم بكلام حقيقي يتعلق بمشيئته واختياره أو يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء بحروف وأصوات مسموعة واستدل على ذلك بأدلة كثيرة تبين أن الكلام من صفات الله وأنه من صوت أنه بصوت قول الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن والنداء لا يكون إلا بصوت كما تعرفه العرب في لسانها ودل على ذلك الحديث الصريح فينادي بصوت يعني ينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت ودليل أنه بحروف قوله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فمقول القول هنا حروف وأوضح منه ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه قال من قرأ حرفا من القرآن الكريم فهو بعشر حسنات لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف الحديث وهذا الحديث الصواب فيه أنه موقوف لفظا مرفوع حكما فإنه من جملة ما لا يقال من قبل الرأي وأما الروايات التي جاء فيها التصريح بالرفع فإنها روايات ضعيفة لا تثبت فهو من المرفوع حكما لا حقيقة وأما الدليل على أنه بمشيئة الله عز وجل فهو قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كما أن الله عز وجل تكلم بالإنجيل بعد التوراة وتكلم بالقرآن بعد التوراة وتكلم بالقرآن بعد الإنجيل ثم بين رحمه الله تعالى أن كلام الله صفة ذات باعتبار أصله وصفة فعل باعتبار أحاده فهو قديم النوع حادث الأحاد كما تقدم بيان هذه الجملة في درس الصباح ثم بين المصنف رحمه الله تعالى أن وجه إكثار المصنف من ذكر الأدلة لأن هذه المسألة وهي صفة الكلام من أكثر ما حصلت فيه الخصومة ووقعت فيه الفتنة من مسائل الصفات بقي أن تعلم مما يتصل بهذا الباب أنك تقول في إثبات هذه الصفة إن الله يتكلم بما شاء كيف شاء إذا شاء ولا تقول إن الله عز وجل يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء لأن صفة السكوت وإن كانت ثابتة بالنص والإجماع كما قال أبو العباس ابن تيمية وفي إثبات النص نظر له محل آخر لكنها هي صفة ثابتة بالإجماع بلا خلاف إلا أن السكوت المثبت لله عز وجل هو عدم بيان الحكم وإظهاره فالحلال بين والحرام بين وسكت الله عن أشياء عفى عنها يعني لم يبين حكمها أما القول بأن السكوت صفة لله باعتبار انقطاعه عن الكلام فهذا لا دليل عليه أبدا، وما ورد من الأحاديث وإن كان فيها ضعف والآثار الصحيحة عند أبي داود عن ابن عباس فإنما تدل على السكوت بمعنى عدم بيان الحكم لا بمعنى الانقطاع عن التكلم، فتقول إن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء.
نعم تحذر قول أهل السنة في القرآن الكريم يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله يعني القرآن، ودليلهم على أنه منزل قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، والدليل على أنه غير مخلوق قوله تعالى ألا له الخلق والأمر فجعل الأمر غير الخلق والقرآن من الأمر لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولأن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة، ومعنى منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، ومعنى إليه يعود أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والصدور تكريما له إذا اتخذه الناس هزوا ولهوا.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا مما يتصل بكلام الله عز وجل القول في القرآن الكريم، لأن القرآن من جملة كلام الله عز وجل، فبين أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وذكر الدليل على أنه كلام الله عز وجل لقول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، وذكر الدليل المبين أنه منزل ومنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه الآية، وذكر الدليل على أنه غير مخلوق وهو قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، والعطف دال على المغايرة، فالخلق شيء والأمر شيء آخر، والقرآن هو من الأمر كما قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فعلم أن القرآن غير مخلوق. ثم ذكر معنى منه بدأ وهو أن الله تكلم به ابتداء، فهو سبحانه وتعالى الذي تكلم بالقرآن الكريم. وأما معنى إليه يعود، فذكر رحمه الله تعالى أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما يرفع من المصاحف والسطور تكريما وإعزازا للقرآن الكريم، وهذا هو أحد المعاني الثلاثة لكلمة إليه يعود، فإن قول أهل السنة في وصف القرآن الكريم إليه يعود له ثلاثة معاني. المعنى الأول أنه إليه يعود يعني يضاف وينسب إلى الرب عز وجل فهو الذي تكلم به حقيقة، والثاني أنه يرفع إليه كما قال الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والقرآن الكريم من جملة الكلم الطيب بل هو أطيب الكلام، والثالث أن معنى إليه يعود أنه يرفع من السطور والصدور في آخر الزمان، وهذا المعنى الثالث هو أجلاها وأبينها، وقد تظاهرت عليه أدلة من القرآن والسنة وانعقد عليه إجماع السنة كما بسطناه في مقام آخر، وقد صنف الضياء المقدسي رحمه الله تعالى كتابا مفردا في هذه المسألة ينبغي لطالب العلم أن يطالعه، اسمه اختصاص القرآن الكريم بعوده إلى الرحمن الرحيم. وهذا آخر ما يتعلق بالتقرير على كتاب تعليقات العقيدة الواسطية للعلامة ابن عثيمين في مجلسه الثاني، ونرجئ الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي هي حق الجلسة في درس العشاء لئلا يضيق الوقت عن الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.